بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نفع الحكمة، ومن ثم نفع الحكمة، وكذلك يعني كونه يعني يوثقهم للعمل الصالح ثم يجيبهم عليها، هذا عندهم لا، ليس بحكمة لله عز وجل. فقال إنه مستحق للثواب والعقاب لأنه مستقل بفعله، لا لأن الله قدر عليه الأشياء ومن ثم يجيبه ويعاقبه على ما وفقه له. نعم.
قال: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل.
هؤلاء من؟ المجبرة الجبرية، يعني الذين عطلوا القدر تماما وقالوا إن الله لم يقدر أفعال العباد، بل زعموا الفناء في توحيد الربوبية، حتى وصل بهم الأمر للقول بوحدة الوجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومن ثم وصل بهم الامر الى نفي العذاب والثواب والعقاب. نعم.
لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعه والمعصيه والهدى والضلال والرشد والغي واولياء الله واعدائه واهل الجنه واهل النار. وهؤلاء مع انهم مخالفون بالضروره لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء.
يعني هم هؤلاء الذين قالوا بأن الإنسان يفنى في الربوبية لأنه لا حراك له، بل هو كالغصن في مهب الريح. فكما قال لم يفرقوا بين طاعة ومعصية، ولا هدى ولا ضلال، ولا سنة ولا بدعة، ولا شرع ولا غير شرع، ولا أمر ولا نهي، ولا جنة ولا نار، إلى آخر ما قالوا. هؤلاء وقعوا في شر من سبقهم، لأنهم بهذا عطلوا حتى يعني القواعد الحسية التي يقر بها البر والفاجر، فهم بهذا يغالطون أنفسهم، يغالطون حتى أنفسهم، فيخالفون ما يجدون من الواقع من التفريق بين لذة الطاعة وشؤم المعصية، وبين كل ما يحب وما يكره، يعني والواقع أنهم يدركون ذلك لكن يفعلون هذا اعتباطا أو تجاهلا أو يعني تعطيلا للعقل تماما عما اوجده الله تبارك وتعالى له. نعم. فان اي واحد منهم يتلذذ بالاكل والشرب، هذا امر لا ينكره احد منهم، يتلذذ بالنوم وبالراحه ويتالم من العطش والجوع وما الى ذلك، فلا هذه حقائق والا اوهام، هذه حقائق، فتجدهم يغالطون حتى الحقائق التي هي أشبه من الشمس، أوضح من الشمس في رابعة النهار. فكما هو معلوم أن النار تحرق والماء يغرق والماء يروي والطعام يشبع أو يشبع، وهم يقرون بذلك، ومع ذلك ينكرون بعض هذه الحقائق يعني مكابرة وعنادا، حتى لما هو مقرر في نفوسهم وموجود في فطرهم، لكنهم يعني يقعون في هذا الأمر الخطير. نعم.
فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء.
نعم.
فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.
يعني أي واحد منهم هذا الذي يقول إن الإنسان معطل تماما كالغصن في مهب الريح، ليست له حركة ولا سكون، وإنما هو الفناء في الله جل وعلا كما يدعون ويزعمون. حتى قالوا إن عين إن أفعاله هي عين أفعاله أفعال الله جل وعلا. لو سألتهم أي سؤال، ما رأيكم في العلقم؟ لقالوا مر. ما رأيكم في العسل؟ لقالوا حلو. ما رأيكم في النار؟ قالوا محرقة. ما رأيكم في البرودة؟ قالوا طيبة. ما رأيكم في طعام الشرق؟ وهكذا يعني. لكن هذا كله يغالطونه، وهذا كله من دس أعداء الإسلام الذين يعني أرادوا لما عجزوا عن الكيد للإسلام والمسلمين علنا لجعوا إلى غرس هذه العقائد في نفوس بعض ضعاف الإيمان. نعم.
قال ومن ظن أن البشر ينتهي إلى ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى. وقال
الأمران يعني تستوي عنده اللذة وعدمه، يعني الشعور بالبرودة والحرارة نحو ذلك، شعور بالنار والبرودة. هذا لا يعني يقال يقول هذا إلا من فقد عقله تماما وعقله، وهم لا يقولون بذلك، لكن يقولون به في حق الله عز وجل، بينما يقرون في حق أنفسهم كما يزعمون أنهم فنوا في الله. لكن لو سألتهم عن تفريق بين هذه الأشياء لا أجابوا أنهم يفرقون بينها. نعم.
ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارف كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس لبعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والثناء والشكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط يسقط فيه التمييز مطلقا.
يعني هذا توضيح لما سبق من أن إنكار الأمرين، يعني إنكار يعني الشعور التفريق بين المحبوب والمكروه، بين ما يتلذذ به وما لا يتلذذ به، وبين المأكول والمشروب، وبين الماء الحامض والحلو، بين المر والحلو ونحو ذلك، هذا لا يقول به عاقل. لكن ذكر الشيخ أنه قد يعرض الإنسان حالة سكري أو حالة بعض الأمراض أو حالة الجنون أو حالة الإغماء أو حالة النوم أنه قد يفقد الإحساس ببعض الأشياء، بل إن النائمة قد يجد ما يسره وما يسوءه في نومه. ومع هذا كله فإنه لا يفقد التمييز بين هذه الأشياء بالكلية، لكن قد يصاب بهلوسة يعني تجعله لا يميز بين هذه الأشياء في وقت بعض الأوقات. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، هذا قد يكون. أما أن يكون قاعدة مضطردة يصل إليها الإنسان بحكم عبادته لربه، فهذا زجر وسفه وجهل وهلوسة ولا تمس إلى الدين بصلة. نعم.
قال ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلب.
ما المقصود بهذا المقام الذي يسمونه بمقام الفناء؟ الفناء أنه يعني لن يعد يحس بشيء لأنه قد فنى أو سكر في الله كما يزعمون، أو هام فيه أو توله به، تشبهوه بالمعشوقين مع معشوقاتهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا يسمونه مقام الأولياء وأحواله، وهذه مقامات شيطانية وأحوال إبليسية قد تعرض لبعض البشر بحكم تزيين الشيطان حتى يفقد إحساسه بالأشياء في بعض الأوقات. أما أنه يفقد التمييز بالكلية غير صحيح، لكنه والعياذ بالله قد يجد من البعد من الضياع ومن الهلوسة ومن الغياب عن الحس في بعض الأوقات ما يوصله إلى هذه المرحلة التي يظنونها عبادة تسقط عنهم فيها العبادة، والواقع أنها أحوال شيطانية إبليسية. وقال سكرنا بحب الإله وما أكثر القوم إلا إلا القطع. هكذا ابن القيم في إغاثة الأسبان أبياتا في وصف هؤلاء الذين يدعون أنهم يصلون إلى درجة السكر في حب الذات الإلهية. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. يقول: ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أكثر القوم إلا القطع. ما هي القطع؟ الأطباق التي فيها ما لذ من الطعام، يأكلون ثم يرقصون ثم يطربون ثم يصيبهم الزار الذي هو من تزيين الشيطان، ثم يغيبون وقد تحصل لهم بعض الحركات الإبليسية، وقد يعني يصل الواحد منهم إلى حد الهلوسة ويخرج زبد من فمه، وربما بال أو تغوط على نفسه أكرمكم الله، يعني نسأل الله العافية والسلامة، ويظنون أن هذه مرحلة يصل إليها من شدة حبه لله وسكره فيه ولهه به وفنائه فيه. وهي كما قلت وأكرر أنها أحوال أحوال شيطانية إبليسية، لا يقل بها إلا إبليس وأعوانه. هو إبليس لما عجز أحيانا، إذا عجز عن إضلال الناس مباشرة يأتيهم من هذه الطرق، يزعم أنهم بهذا الأمر يحبون الله عز وجل، ربما صرخوا وصاحوا وبكوا حتى غابوا عن الوعي، ثم صدرت منهم من الألفاظ الكفرية ما الله به عليه. والثاني يعني هذا كله دجل، يدعي الصوفية أنهم يصلون إليه، وهو يعني كما يدعون أحوال خاصة خاصة. فإذا وصل إلى هذا الأمر على حد زعمهم سقطت عنه ماذا؟ التكاليف. ولقد كنت في بلد ما من بلاد المسلمين قبل بضع سنوات، فرأينا شيخا كبيرا، يعني شيخ من يعني شيخوخة وكبر السن قد جاوز 80، هو يعيش وامرأته وكلبه، واستأجرنا منهم شقة في أعلى البيت وهم يسكنون مع كلب في أسفله. رأينا رجل لا يصلي، لا يذهب إلى المسجد، وهو في بلد مسلم، فقلنا له: عم فلان، لماذا لا تصلي؟ كنا في ذلك الوقت يعني شباب صغار، وما قلنا له: لماذا لا تصلي يا عم فلان؟ قال: والله يعني هذا أمر دعوه لا تسألوني عنه. لكيف ندعوه؟ قال: أنا قد وصلت إلى منزلة سقطت عني فيها التكاليف. قلت له: كيف؟ قال: يتحملها عني الشيخ فلان، شيخ الطريقة، يحمل أوزارهم والعياذ بالله. حاولت، يعيش هو عجوز هو الكلب بلا صلاة وبلا خير، 24 ساعة يغني ويردد بعض الأبدار المتطوفة، أحيانا يشغل الأغاني العادية والتلفاز ونحو ذلك، ثم تركناه وهو على حاله لم يرعوي، وما أدري إذا كان الآن قد مات على هذا الحال أم ما أدري ما حاله. فهذا الضلال المبين الذي يبينه طغاة الصوفية، ويعني الذين أضلوا المسلمين، لأن الإسلام ما بولي بشر من فئتين: طغاة الصوفية وطغاة الرافضة. الطوائف الأخرى ربما تكون أسرع إلى العودة أو الرجوع إلى الحق، لكن طغاة الصوفية وطغاة الرافضة عند قومهم لا يسأل أحدهم عما يفعل، لا يسأل أحدهم عما يفعل، يرى كما ذكر الشعراني في طبقاته المليئة بالكفريات والشركيات، يعني ينقل الكفر ويقول يراه يفجر يزني ويفعل بالبهيمة والحيوان، ويقول: ويحكم إن هذا أمر خلاف ما تشاهدون، إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام، سد الله ثغرتها. هذا يعني الدجل هذا ما دك جمع. أنا لا ألوم يعني هؤلاء الذين بلغ بهم حب الطمع والمال هذه المنزلة. لكن ألوم الناس الذين يصدقون مثل هذا ويجعلون الكفار يضحكون على الإسلام والمسلمين. أسألكم بالله هذا الذي نتكلم عنه موجود بين المسلمين أم لا؟ ها؟ هل هذا تقول ولا موجود؟ هذا الذي يضيع المسلمين وفرق كلمته. هذا الذي يضيع المسلمين وفرق كلمته. بهذا الوجه يقول لك هذا فنى في الله. كان قديم وأنا طفل الصف الخامس الابتدائي رجل يدعون أنه ولي يدور في أزقة المدينة. كانت المدينة صغيرة يعني قبل أن تقوم المباني وقبل هذه البنات الجديدة. وكان يمشي يقول على نفسه هذا الرجل، وإذا قبله أحد من الذين يتبركون به يناوله في الجان الشاي ويبتق له فيه. لماذا وجهه؟ قال هذه بركة. بركة هذا مجنون، أدخلوه حضيرة المجانين ودوه مستشفى الشهر مسكين ليعالج. قالوا لا، هذا أمر لا تعرفه. أنا في ذلك الوقت لا أعرف التصوف وما قرأت عنه. سبحان الله، بعد أن يعني عرفنا هذا أدركت لماذا كانوا. وكانوا يسخطون عليك إذا لم تجعله يبطق في فنجانك وتشربه بعد ذلك. بعد ذلك مات ولا أدري على ماذا مات. المهم أن نتنبه إخواننا، ما أذكر هذه القصص لنتفكى فيها، لا والله، نحن نذكرها ونحن تعتصر قلوبنا أسل للحال الذي وصل إليه المسلمون. الحالة قبل ثلاثة أسابيع قريب كنت في بلد من بلاد المسلمين خارج المملكة، وإذا بجماعة ترقص طرق طويل عريض في المسجد. سألنا ما هذا؟ قال هؤلاء يذكرون هذا ذكر لله عز وجل. ذكر هذا أم نكر؟ هذا كله من تلبيس إيه؟ من إبليس. فانتبهوا يا إخوان، لا تنخدعوا بهذه الضلالات. يقول لك هذا شيخ فقير وهذا ولي وهذا درويش وهذا يعني من أهل الله. لا والله ليس من أهل الله، والله وتالله وبالله يمين أتقرب بها إلى الله وأنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس درويش لكنه طاغوت من الطواغيت. فاكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت طيب ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما الذي يعبد هذا الطاغوت ويعتقد أنه ولي هو مسكين، ترى من ناحية أستدرك استغفر الله قد يكون معذورا، قد يكون شخص أصيب بماذا؟ بجنون مثلا، فظن هؤلاء المساكين أنه إيه؟ أنه ولي. هو وضعه الله أعلم به، يعني عذره عند ربه لا نتعرض له. لكن الذي يعتقد به ويتبرك به ويتمسع به الذي يقول على نفسه هذا، هذا من عبدة ايش؟ ها؟ من عبدة الطاغوت، من عبدة الطاغوت الذي يتقرب اليه ويتمسح به ويتبرك به من دون الله ويعتقد انه وثيق ينفعه عند الله عز وجل، هذا والله من عبدة الطاغوت. انتبهوا، ما عندنا شيء اسمه ثناء في الله. عندنا عبادة محددة بشروط وضوابط، ان تكون خالصة لوجه الله وان تكون مطابقة لماذا؟ لشرع الله. فما خرج عن هذين الشرطين فهو مردود على أصحابه. نعم تفضل.
قال: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا.
قدرا وشرعا،
قدرا وشرعا، غلط في
قدر. يعني من قال انه لا يميز، يصل لحالة لا يميز فيها بين الأشياء وان هذه درجة من درجات العبادة، هذا خالف الشرع والقدر. القدر الشرع حيث أمرنا الله تعالى بماذا؟ بالعبادة. ومخالفته للقدر أننا مأمورون بالعمل ولا يحتج بالقدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل إيه؟ ميسر لما خلق له. مخالفته للشرع من جهة اعتقاده سقوط الأمر والنهي وأنه وصل إلى مرحلة الفناء. مخالفته للقدر أن الله أعطاه أسبابا لم يستخدمها، والأسباب مقدورة والمسببات مقدورة، والمسببات مترتبة على ماذا؟ على أسبابها. فمن لم يعتقد ذلك فليس بمؤمن. نعم.
غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة.
حيث
غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة.
يعني اعتقاده هذا يعني عبارة عن أشبه ما يكون ب يعني ماذا يمكن أن يسمى خلق تماما وعدم تمييز وتوهم أن هذه الحقيقة موجودة وهي غير موجودة وهي أنه لا يميز بين الأشياء بين ما يلتذ به وبين ما يلتذ به بين الجنة وبين النار بين الحق والباطل بين الهدى والضلال بين الكفر والإيمان. هذا يعني إذا وصل لهذه المرحلة فهو أشبه ما يكون بالشخص الذي فقد وعيه. بقي أن مسألة عذره وعدم عذره هذا يرجع فيه إلى يعني الله عز وجل لا نتألى على الله تبارك وتعالى. فمن كان ذلك بسبب جهله وإعراضه بسبب جهله فلنأكل أمره من الله ومن كان ذلك بسبب طغيانه وإعراضه عن الشرع فعليه من الله ما يستحق.
قال وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول
لنقف عند هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يوم الأربعاء والخميس والجمعة الفجر تكون دروس عامة إن شاء الله من خلال كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر الذي أمام بوابة 4 يعني بعد الفجر إن شاء الله تعالى الأربعاء والخميس والجمعة هناك دروس عامة. نعم. وأما دروسنا هذه نستعرفها يوم السبت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرساية التدمرية قال وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد أو إن العلو أو إن العارف لا حظ له أو إنه يطير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه.
هذه العبارات الصوفية التي يمثل بها الشيخ رحمه الله تعالى تتردد على ألسنة بعض المريدين وإن شئت سمهم المريدين لأنهم تمردوا على الشريعة. ووجه قول الشيخ إنه يمدح ليس كما قد يتبادر وأنه عمل ممدوح لكن من جهة ما قد يفهم من أنه تواضع. أما المدح الذي يتاب فاعله او يمدح فاعله لانه عمل طيب فهذا غير وارد هنا. وهؤلاء شوهوا حقيقة الاسلام لانهم ان ارادوا بذلك استكانتهم بين يدي الله فهذا امر يتوصل اليه بغير هذه الاساليب وذلك بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. وإما إن أرادوا الاستكانة والتسليم لشيوخ الضلال الذين يزعمون أنهم يتصرفون في الكون أو أنهم يملكون للناس من دون الله شيئا من جلب نفع أو دفع ضر فهذا هو الضلال البعيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. يجب أن نتحرى العبارات الشرعية حتى فيما نريد فيما يكون صوابا لكن نعبر عنه بما لا خفاء فيه ونعبر عنه بما يتفق مع المصطلحات الشرعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبر بها سلفنا الصالح الذين فهموا الكتاب والسنة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة.
قال: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يطير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلبه ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه.
يعني المقصود أنه إذا كان يقصد أنه يأتمر بأمر الله ورسوله وينتهي بنهي الله ورسوله فهذا حق، لكن العبارة لا تؤدي هذا المعنى الصواب. لكن إن أراد أنه يتخلى عن إرادته التي وهبه الله تعالى وأعطاه إياها، فإن للإنسان إرادة، ليس مجبورا على فعله، وإن له اختيارا يميز فيه بين الأشياء، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وكما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكما قال تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل، وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: لا، الآية الأخرى في سورة الإنسان: ولا فمن هو آتي كفورا، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله عز وجل قد أعطى الإنسان إرادة، نعم هي لا تخرج عن إرادة الله الكونية القدرية العامة، لكنها لا تجعله بمثابة الكرة عند أمام المدحرج أبدا، من حيث أن الله أعطى الإنسان عقلا اختيارا وإرادة يفكر بها، يعرف بها خيرا من الشر والحق من الباطل والهدى من الضلال. ولكن مع هذا كله فإنه لا يخرج كونا وقدرا عن الإرادة الكونية القدرية العامة، فيجب أن نفرق بين هذه الأشياء. فالمسلم ليسلم من هذه الاحتمالات، نعم، يعبر بالتعابير الشرعية، وهي مثلا قوله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، كما ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التسليم. وأن يقول فيما عجز عقله عن إدراك حكمته: آمنت بالله، ويسلم ويذعن وينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق الوسط. أما هذه العبارات التي يعني أوحاها إليه إبليس وأحلوها محل العبارات الشرعية، فما فيها من حق لا يقابل ما يغلب عليها من ماذا؟ من باطل. ما قد يسم فيها من حق في بعضها من حق، فإنه لا يقابل ما تحتمله من ماذا؟ من باطل. فإن الجبرية إذا قال هذه العبارات يعني أنه لا إرادة للإنسان، وهذا غير صحيح. كما أن القدرية إذا قال في القرآن: وخلق إنا جعلناه قرآن عربيا بمعنى خلقنا، يعني معروف أن قوله باطل 100%، لا يحتمل الأمرين. فعلينا أن نتحرى العبارات الشرعية في كل ما نقول وننطق ونتكلم ونعبر به. العبارات الشرعية هي الطريق الذي لا لبث فيه ولا غموض فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما المصطلحات الموجودة: العارف، الكذا، المريد إلى آخره، فهذه عبارات شيطانية من تلبيس إبليس أوحى إليهم بها ليضيع عليهم دينهم باسم الدين أحيانا.
قال: ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
يعني من قال هذا الكلام وأنه كالميت بين يدي المغسل، وأنه لا إرادة له، وأنه لم يعد يفرق بين الحلو والمر، ولا بين الحار والبارد، ولا بين الغث والثمين، ولا بين شيء، يعني أصبح يعني لا يحس بشيء ولا يتلذذ بشيء ولا يجد طعما لشيء، فإنه إن أراد بهذا هذا المعنى فهذا معنى فاسد لا يقره عليه أحد لا من المسلمين ولا من الكفار حتى. ها؟ ومن أفتاه بأنه على حق في هذا أو مدحه على ذلك فإن هذا المدح مدح كاذب ومدح في المغالطة. لو أن شخص الآن عندنا يشرب العلقم ويقول الله إنه يعني ما وجد إلا عسلا، هل نقوله صدق؟ ها؟ أو شخص آخر يشرب عسلا ويقول ما وجد إلا حنظلا، نقول له صدق؟ يقول أنا ما أدري عن نفسي، نقول صدق؟ لا، نقول له إن الشيطان يلعب بي بأفكارك. كما كالذي يعني يعبد يقول لا أجد للعبادة طعما لأني أصبحت هائما في الله كما يزعم الزعيم، هذه إيحاءات إبليسية أوحى بها الشيطان إليهم ليضلهم عن سبيل الله عز وجل. ومن مدح من كان هذا شأنه فإنه يمدح الضال على ضلاله والمبتدع على بدعته والمخالف على مخالفته. بل إن مادحه يستحق الاستهزاء والضحك وأشبه ما يكون بالمجنون الذي يمدح من كان هذا شعوره، يعني شخص يقول الحنظل حلو. واسمحوا لي أن أذكر أمرا مقززا قرأته في كتاب المشرع الروي في تراجم آل علوي، وهو كتاب صوفي مليء بالدجل والخرافات والكفر والإلحاد والشرك والبدع والخرافات التي لا تعد ولا تحصى. يقول في هذا الكتاب انظروا هذه الأشياء تكتب على الإسلام وتجعل أعداء الإسلام يهزؤون بإيه؟ ها؟ يهزؤون بالمسلمين. يقول في هذا الكتاب اسمه المشرع الروي كان يباع في بعض المكتبات واختفى ولله الحمد، زاده الله خفاء وإن كان يعني قد اشتراه من اشترى. أقول يورد اسمحوا لي عبارة مقززة جدا وكما يقول العوام مقرفة، يعني يقول في هذا الكتاب الذي يكتب على الإسلام إنهم رأوه يوما رأوا المريد يلعق أكرمكم الله لا أدري ماذا أقول والله عبارة صعبة جدا، المهم يلعق مخلفات شيخه شيخ الطريقة، فانتهره الناس ويحك ما الذي تفعله. والله لا أذكر هذا كلام للتسلية يا إخوة، لكن على سبيل الأسى والحسرة أن يكتب مثل هذا على إيه؟ على مسلم. فلا انتهره الناس ويحك ماذا تفعل؟ قال ويحكم والله ما وجدت الا عسلا. فيه يعني هل هناك دنو عقلي اخذت من هذا؟ والله لا اليهود ولا النصارى ولا الشيوعيين ولا الكفار اجمعين وصلوا الى هذا الايه؟ المنحدر. ما وصلوا الى هذا المنحدر. ياكل العذر ويقول ما وجد الا عسلا؟ هل يجوز ان يكتب هذا بهذا الكتاب؟ هل يجوز ان يكتب على الاسلام؟ ها؟ هل يجوز أن يباع لأنه كتاب إسلامي؟ أنا أسأل سؤال، الغرب الذين يسنون حملاتهم الآن على الإسلام والمسلمين أخزاهم الله أخزاهم الله أخزاهم الله، الآن حملاتهم معروفة مسعورة، يعني يستغلون بسعار ما مر عبر التاريخ، ووضع المسلمين يمكن لهم الآن وللأسف وتخليهم عن دينهم، ومع ذلك مشغولين نحن بالشغل مع القنوات الفضائية والتفرج عليها والسهر عليها. نعم، أقول الذي يقرأ هذا من الغرب الذين يتربصون بالمسلمين الآن الدوائر ماذا يقول عن الإسلام؟ ها؟ هل يقول عنه أنه دين؟ يظن أنه من الإسلام، يظن والحمد لله الإسلام بخير، ما نيأس نحن المسلمون، لا تزال طائفة موجودة ولله الحمد تأمر بالخير وعلى المنهج الحق، لكن أقول الذي يقرأ هذا الآن من الإسلام. ولذلك تجد مركز الإسلام مركز الصوفي الكبير الآن يدعم في أم الخبائث بريطانيا، الآن أكبر مركز صوفي يدعم ويقوم عليه أحد الخبثاء هناك من المنتسبين إلى الإسلام ويدعم صباحا ومساء من قبل الإيه الغرب. أقول هذه الأمور تكتب على الإسلام والإسلام منها براء. ولا أريد ضرب المزيد من الأمثلة لألا تضيع أوقاتنا فيها، لكن أنا ضربت هذا المثال للمنحدر الذي وصل إليه الذي يكون أمام شيخه كالميت بين يدي المغسل كما يقولون إلى درجة أكل فضلاته. فهذا هذه العقول التي انحدرت إلى هذه هذا المنحدر وإلى هذا المستوى جدير بها أن تنهزم وأن تتفرق وأن يعبث بها أعداء المسلمين، لا من قلة ولكن لكثرة التفرق والانحراف وراء هذه الطرق الخبيثة التي الآن. والله لو أردت سرد الأمثلة لما أخذت من هنا إلى يوم القيامة ما تنتهي من خرافات هؤلاء. وبس اقرأوا فقط في هذا الكتاب انظروا ماذا فيه، واقرأوا في الشعران وانظروا ماذا فيه من الكفر والضلال والبدع والخرافات والقرف كما يقال كما يقول العوام والوساخ، يعني وساخ ما هي من الإسلام، ما هي من الإسلام. يفعل المنكر في البهيمة ويقول أنها سد ثغرة فتحت على الإسلام، هذا من الدين؟ هذا من دين الله؟ طيب هذا في الإشياء الغزالة لا تروح بعيد وأسفة، يعني كثير من الكتب ملئت بمثل هذا الغزاء الذي يحسب على المسلمين والمسلمون والإسلام منه براء. يجب أن نجلي هذه الحقائق يا إخوان، يجب أن نجلي هذه الحقائق بالفهم العقيدة الصحيحة. الآن بعض الناس يأتي يقول أنتم بس في المسجد النبوي ترددون عقيدة 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 توحيد تضيع وتكلم عن الصوفية والتصوف والبدع والمبتدعات. لماذا نتكلم عنه؟ أولا لا نسلم لكم، لا نسلم لمن يقول هذا الكلام، الحمد لله انظروا مشايخنا هؤلاء منهم من يدرس العقيدة ومنهم من يدرس الفقه وآخر يدرس السيرة وآخر يدرس التفسير وآخر يدرس الحمد لله يعني اللغة، هؤلاء المشايخ كلهم وآخر يدرس الحديث والسنة شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله خيره، احنا كلنا ندرس ماذا؟ ماذا معينة. وليس بالصحيح اننا لا نتكلم عن التوحيد، نعم نحن نركز على التوحيد لان التوحيد هو الاساس، ولان كثيرا من مفاهيم المسلمين قد تغيرت في هذا الباب، اليس كذلك؟ الذي يؤمن بمثل كتاب المشرع الراوي منحرف ولا غير منحرف؟ انا اسال سؤال، الذي يؤمن بمثل المثل الذي ضربناه الان تعتبرونه منحرفا او مسلما سويا؟ منحرف. الذي يؤمن بهذه الترهات منحرف، والذي يؤمن بأن الشيوخ يعلمون الغيب كفار، ليس منحرف فقط. الذي يعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله ما حكمه؟ يكفر. ألا يوجد من المنتسبين الإسلام من يرى هذا؟ ها؟ يقول أحد طواغيت في هذا العصر لا أريد أن أسميه لعل الله يهدي أتباعه، يقول أحد طواغيت من المعاصرين يقول إنه بلغ درجة يقول فيها للشيء كن فيكون. ما حكم من يعتقد أن أحدا غير الله يقول للشيء كن فيكون؟ يكفر. طيب هذا مسطر في كتاب يباع في بلاد المسلمين يقول فيه هذا الطاغية قد خص لي بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. الله أكبر، من الذي يقول كل شيء كن فيكون؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا إيه؟ إنما أمره أكثر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هو؟ الله عز وجل. أعجب تفسير رأيته لأحد الطواغيت المعاصرين من هؤلاء يقول إن قول الله عز وجل قل الله إن معناها كن الله، جعل قل بمعنى إيه؟ كن. يا إخوة الإسلام انبذوا هذا وحاربوا أهله واكفروا بهم وبعقيدتهم وبما يدعون إليه وطهروا بلادكم منها وادعوا إخوانكم الذين لبس عليهم هؤلاء المضللة لتبينوا لهم أن هذا الكلام ليس من دين الله. كثير من الناس مخذول، كثير من الناس مخذول يا هؤلاء. أحد الإخوة ربما كان حاضرا معنا الآن يقول إنه كان على الطريقة الفلانية فهداه الله واتبع التوحيد، ومرض ابنه ولد مريضا واستمر إلى أن بلغ عمره 10 سنين وهو مريض هذا الابن في حساسية إلى أن يصبح جلده مثل الدبر. من الله عليه العام الماضي سقاه من زمزم وغسله بها مرارا وشفي تماما والله الحمد والمنة. الشاهد سأقول لكم شيء، خالته أخت أمه تقول له أن ولدك جاءه المرض لأنك كفرت بشيخك، أنت يجب أن تعلم أن شيخك يعلم الغيب وأن تذهب بالطفل إلى الشيخ ليبركه ويحلق شعره، طبعا يأخذ له ملابس معينة ملابس صوفية يسلمها للشيخ. أنا لا أسمه هو طاووس وليس بشيخ لكن هم يسمونه شيخ. ولابد نسيت اسم الملابس، نسيت ولها اسم معين، لابد يجاب للشيخ صوف إنجليزي من 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 قماش معين له اسم معين، او ياخذ معه خروف او بقره او عجل يهديه للشيخ يهديه للطاووس. فقالت له: والله لو ذهبت لشيخك بابنك لشفي من هذا المرض. شاء الله عز وجل ان يشفى بفضله عز وجل ثم بماء زمزم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انه طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له. فالحمد لله الذي ازهق الباطل واظهر الحق. وحتى لو بقي مريضا، نبي الله ايوب بقي عشرات السنين مريض، رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالسم بعد 4 سنين من المعاناة، أليس كذلك؟ عند تمته اليهودية بنت أبي الحقيق. يعني كثير من الأنبياء ابتلوا، يعني وكثير من الصالحين ابتلوا، عروة بن الزبير قطعت رجله ومات، غير وغير فلان وفلان من الصالحين ابتلاهم الله عز وجل. ليس دليل على الابتلاء، ليس دليلا على ماذا؟ على أن الله يبغضه، بل إن الله يقول: إن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه حتى يطهره. أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ما هو إذا مرض ولده قالت والله عشانك مرض للشيخ، مرض للشيخ الخبيث الذي يدعي أنه يعلم الغيب وهو طاغوت من الطواغيت، يجب أن تقطع رقبته وأن يزال من الأرض وأن يوارى الثرى. انتبهوا إخوان، تجدوا هذه العقائد موجودة وضيعت المسلمين وفرقت كلمتهم وجعلتهم شذر مذر. فالأمثلة التي يضربها الشيخ الآن ليست خيالية، بل هي موجودة بين المسلمين، أليس كذلك؟ يعني ما نسمع كما قرأنا في هذا الكتاب وما ضربت الآن من أمثلة موجودة. قولوا الحق وتجردوا لله، هل هو يوجد في كثير من بلاد المسلمين ولا يوجد؟ يوجد. وهناك من يؤمن به أم لا؟ هناك من يؤمن به. فبصروا إخوانكم الذين ضللوا بهذا بهذه الصرخات والصرخات. نعم
تفضل. قال رحمه الله: والفناء يراد به ثلاثة أمور.
ثلاثة
أمور. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به.
أسيدة جعلت أسيدة بن فضيل أبو عباد بن بشر رضي الله عنه وهو مستغرق في صلاته تصيبه الأسهم، مع أنه يجوز له أن يترك الصلاة ويحترس من العدو، لكن من قوة توكله وارتباطه بربه ينزع السهم والتمر في إيه؟ بالصلاة. سبحان الله، هذا هو إنجاز أن يسمى فناء، هذا هو الفناء الصحيح. لكن تسمية ماذا لغوية؟ يعني أنه اشتغل بالله عن من سواه، اشتغل بعبادة الله عن عبادة ما سواه، اشتغل بطاعة الله عن طاعة ما سواه، اشتغل بما يحبه الله ورسوله عن ما تحبه نفسه وما تهواه. هذا إن سمي فناء فهو صحيح، لكن التسمية ليست يعني تسمية شرعية، وإنما يمكن أن تكون تسمية لغوية، تسمية لغوية. هذا إن سموه فناء فهو مقبول، لكن نعود فنقول لا بد من المصطلحات الشرعية. سماها الله عز وجل طاعة، سماها محبة، سماها خوف، سماها رجاء، سماها توكل، سماها بالتسميات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. خلاصة هذا الفناء إنجاز التعبير تقديم أمر الله ورسوله على كل شيء حتى على هوى النفس، حتى على هوى النفس. إذا وصل إلى هذه الدرجة فهذا فناء مقبول، سواء سموه فناء أو سموه طاعة أو سمي طاعة وهو الحق أو إيمانا أو تقوى أو ما إلى ذلك. فهذا النوع من الفناء إن سمي فناء فهو مقبول، إن سمي فناء فهو مقبول، وهي تسمية كما قلت لغوية، تسمية لغوية. لكن نسمي نحن بالصلاح الشرعية لا نقول إنه فنى في الله، نقول إنه عبد الله، أطاع الله، قدم حب الله على حب ما سواه، قدم طاعة الله ورسوله على حب أو طاعة من سواهما، وهكذا. هذه المصطلحات الشرعية التي يجب التعبير بها حتى لا نقع في تلك المصطلحات المتطوفة التي أدت بأصحابها إلى الشطح والبعد عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يثنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيثنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين.
نعم، هذا النوع من الفناء صحيح أنه قد يزعم أنه اشتغل بالعبادة حتى يذهل عن نفسه، اشتغل بالعبادة حتى يعني وصل به الأمر إلى أن ينسى العبادة نفسها ويغيب عنها، هام ويعني انشغل حتى وصل به الأمر إلى الإغماءات، ويعني ما قد يسمونه حتى بالسكر وبالزعمهم بالحب الإلهي وما إلى ذلك. فهذا النوع لا يكفيه كلمة ناقص كما قال الشيخ، وإنما نسميه أنه عمل غير شرعي، عمل غير شرعي. وإذا أدى إلى أن يكون الإنسان عالة على غيره فيتحول إلى عمل غير شرعي تماما، وإلى أدى أن يضعف حتى عن عبادة الله، يعني جوع نفسه حتى يصبح يعني يعجز عن الصوم ويعجز عن القيام ويعجز عن قراءة القرآن ويعجز عن الجهاد في سبيل الله ويعجز ويعجز آخره. أو مثلا اشتغل بما يزعم أنه عبادة حتى اشتغل عن عبادة نفسها، مثلا صار يصوم النهار ويقوم الليل حتى انقطع تماما وفي النهاية أغمي عليه، هذا العمل غير شرعي. ولو كان خيرا لاختاره الله لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقف حتى تتفطر قدماه، وكان يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، ومع ذلك يقول للناس: أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. فأين نحن من هذا العمل؟ ها؟ أين نحن من هذا العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الفناء لا يكفي كلمة ناقص، إنما هو فناء باطل. ما أشغل عن العبادة فليس بعبادة، يعني إذا ذهب وصل الحال به إلى أن يبعده عن ربه أو ينسيه ذكر ربه، قل: يا ربي أنا اشتغلت بك عنك، هذا كلام فارغ، اشتغلت بك عنك، هذا كلام شياطين ليس من كلام الشرع. أو يقول إنه يعني أنهاه مذكوره عن ذكره، يعني اشتغل بالله حتى ما استطاع أن يذكر، على حد زعمه أول سبحانه لا إله إلا الله ثم الله الله ثم هو ثم في الأخير ثم في النهاية يغمى عليه ويموت. لا، هذه ليست عبادة، لعب، هذا من تلبيس إيه؟ من تلبيس إبليس. نعم.
قال: ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا.
لا شك أن من زعم أن هذا نهاية السالكين فهو ضال مضل. الصحابة كانوا يبكون وكانوا يخشعون وكانت تسيل دموعهم، لكن ما كانوا يصلون إلى هذه المرحلة، فهل هم أفضل هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرحلة من الصحابة الذين هم قوام قوام عباد الليل فرسان النهار؟ نعم.
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض.
بل أقرب وصف أن تكون عوارض طريق الشيطان، لأنها تخرجه عن طريق الله، وما أخرج عن طريق الله فهو طريق الشيطان. نعم.
ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك،
ليس من اللوازم تحصل لكل سالك، ولو حصل في سالك فليس دليلا على صلاحه، ولم يحصل هذا لا لرسول الله ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي، كلهم انتهت حياتهم وهم يجاهدون ويصومون ويقومون ويتعبدون ويعملون. ها؟ وصلى ما توجعه مرهون عند يهودي، علي رضي الله عنه كان يمتح الدلاء لليهودية بكل دلو بتمرة، ما قالوا نحن نشتغل بمذكوره عن ذكره. نعم.
قال: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوي، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد.
بل هم أضل العباد على الإطلاق. نعم. النوع الثالث هذا ليس داخل فيه، النوع الثاني قد لا يحكم عليه بالكفر وإن كان عنده ضلال، يعني إذا كان أصلا كان مستقيما ثم يعني وصل إلى الهلوسة بسبب تشديده على نفسه ويسمى هذا ثناء، لكنه ما أعرض عن الله، وفي الوقت نفسه ما زعم أن الوجود هو عين الإيش، أن جميع الخلق هم عين الخالق. فهذا الثاني يعني لا شك أنه مبتدع وضال ومضل، لكن لا يصل إلى درجة الكفر. أما الثالث الذي هو التي عقيدة ابن عربي الذي يقول أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق ويفنيهم أنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وبعضهم يقول أنا بالله وبالله ألا نحن روحاني حللنا إيه بدنا، ويقول أشهد أن لا إله إلا أنا ونحو ذلك. ويقول أخزاه الله الرب عبد والرب عبد، فليس شرعي من الإيه من المكلف. فهؤلاء الكفار يعني لا فرق بينهم وبين سائر، إن لم يكونوا أكثر من بعض الكفار، لأن من يزعم أن كل شيء هو الله، يعني حتى كل شيء حتى ما يتلذذ به يزعم أنه الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم في وصف هؤلاء رحمه الله، يقول في وصف هؤلاء، يقول ابن القيم رحمه الله في وصف هؤلاء: يا أمة معبودها موطوها. لأن الاتحادية يزعمون أن أعظم درجات العبادة هي حالة الجماع، هذه عندها أعلى درجات، يعني عندما يتحد الرجل بالمرأة في مثل هذه الحالة يقول هذه أعلى درجات العبادة لله. تعالى الله عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا. وفي إشارات ابن عربي في كتابه الفصول وفي كتابه المسمى بالفتوحات المكية من الكفر والضلال والإلحاد والقول على الله بغير علم ما لا يمكن حصره. ولذلك يقول ما هو أعظم، يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون وصل إلى الحقيقة وموسى لم يصل إلى إيه إلى الحقيقة. من يقول هذا؟ ابن عربي الذي يؤلف في بعض البلاد الآن، فله قبر يطاف به وينذر له وينذر له بعض بلاد المسلمين، وهناك حي يسمى باسمه حي الشيخ محي الدين وهو مميت الدين. طبعا لا نزاع بين المسلمين في كفر من يعتقد هذا الأمر، من يعتقد أن الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق، لا نزاع بين المسلمين في أنه ماذا؟ في أنه إيه؟ أنه كافر. من يعتقد أن كل شيء هو الله، هذا الجدار والساعة والبنيان والفرس والإنسان والحيوان وإبليس والجميع الكل هو الله، حتى الله عما يقوله علوا كبيرا، فهذا لا يقول أحد بأنه مسلم أصلا. يعني لا نزاع بين المسلمين في كفره وبعده عن الله سبحانه وتعالى. اقرأ شيء. أسألك سؤال وأسألك أسألك بالله الإجابة، أسألك بالله الإجابة، هل تؤمن؟ هل تؤمن؟ أسألك. لا دع الكلام، أنت لا تسمع، أنا بسألك سؤال: هل تؤمن كتاب الشعراني؟ هل تؤمن بما في كتاب الشعراني؟ إذا كنت تؤمن بكتاب الشعراني فأقول عليك السلام. طيب إيه؟ الصوفية بدعة مبتدعة وبعضها يصل إلى الكفر والإلحاد. نعم تفضل.
قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل.
لا يوجد في الإسلام شيء اسمه صوفي، لا يوجد. هل يوجد في الحديث، في كتاب الله عز وجل، في السنة، في أقوال الأئمة؟ قاله أحمد، قاله مالك، قاله الشافعي، قاله أبو حنيفة، قاله الليث، قاله الأوزاعي، قاله أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هل قال أحد واحد من هؤلاء بهذه التسميات التي تنتسب إليها بعض طوائف المسلمين اليوم وللأسف؟ نعم أكبر.
قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس.
طيب نقف على هذا إلى درس الغد إن شاء الله، ودرس الغد يعقوب يكون في الكرسي رقم واحد. إيه هذا العلي من نزول. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نشرع في درسنا إخواني صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول قبل أن نشرع في درسنا أيها الإخوة، أود أن أنبه على أمر يتساهل فيه كثير من الناس، ألا وهو مسألة الجرأة على الفتوى بغير علم. وسبب تنبيهي على هذه المسألة أنه كان في نهاية درس البارحة
خرج معي أخ وهو يبكي، فقلت له ما الذي يبكي؟ فقال إنه رأى رؤيا وأخذته غفلة غفوة وهو جالس في المسجد النبوي، فأخذته غفوة فرأى رؤيا أو شيء من هذا القبيل، وعرضها على رجل يقول إنه شيخ، هو سماه شيخا ولكن يسميه مفتري. فلما عرض عليه تلك الرؤيا قال له هذا الذي قال إنه شيخ لقد حبط عملك ولا يقبل لك عمل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أنت تتألى على الله وتقول لأخيك المسلم إنه لا يقبل عملك؟ من الذي يعلم قبول الأعمال أو عدم قبولها؟ هل هو أنت ولا أنا ولا زيد أو عمرو؟ نعوذ بالله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأخ ما كاد يهدأ روعه، مع أني قلت له هذه فتوى باطلة يا أخي، وأنت صل لله عز وجل وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وقبول الأعمال عند الله عز وجل، والمهم أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لماذا؟ لهدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد هذان الشرطان فالعمل مقبول إن شاء الله. ودعك من هذه الفتوى، الرجل يكاد يتقطع قلبه، يكاد يسقط وهو يبكي. خرج معي البارحة من المسجد وهو يبكي يقول الشيخ قال لي إنه إن عملي قد حبس وأنه لا يقبل له عمل بسبب هذه الرؤيا. رأى حلما وهو جالس وقال له رأى حلما وهو جالس وقال له إذا لا يقبل عملك وعملك حادث. بأي كتاب أم بأي سنة تتجرأ على الله بهذه الفتوى أيها الجاهل؟ يا من تأجهل من حمار أهلك، يا من تجرأت على الله وقلت على الله بغير علم وتجرأت على الفتوى، اعلم أن الفتوى لا، والله نحن لا نتجرأ على الفتوى، مشايخنا الذين هم أكبر منا نحيل المسائل العويصة إليهم، نحن نحيل المسائل، نحن طلاب علم صغار دائما كثير من الفتاوى نحيلها إلى مشايخنا، وبعضها قد نعرفها ونتورع عنها لاحتقارنا لعلمنا ولأنفسنا، فنحيلها إلى من؟ إلى مشايخنا الكبار وفقهم الله. وهذا يأتي إلى هذا المسكين الذي جالس يتعبد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له بناء على هذه الرؤيا أو على هذا الحلم قد حبط عملك ولا يقبل لك عمل، كيف تكون هذه الجرأة؟ هذا يستحق التأديب، يستحق التعذير، صاحب هذه الفتوى يحتاج إلى تعذير وإلى تأديب إضافة إلى ما يترقبه من الوعيد والعقوبة عند الله عز وجل. فأهيب بالمسلمين أن لا يتجرأوا على الفتوى، أعطي القوس باريها، لا تتقل ما ليس لك به علم، لا تتدخل بما لا يعنيك. هناك أناس هم أهل الفتوى، لا أنا ولا أنت ولا زيد عمر مؤهلون للفتوى، أما أن تأتي وتقسم نفسك كيف تتحمل إثم هذا المسكين وأفزعته ثلاث ساعات وهو يرجف قلبه يتقطع؟ لو مات، لو أنه مات من هذه، أنا وجدته يرجف، الرجل يرجف كاد يسقط وهو يمشي معي يقول يا شيخ صحيح أن عملي لم يحبط، صحيح أن عملي مقبول، تقبله عند الله، أنت اجتهد في إصابة السنة والإخلاص وإن شاء الله يكون مقبول. أما هذا الذي يحكم على عملك بأنه مقبول يخشى أن يكون هو أن تدور الدائرة عليه. فانتبه يا إخواني حفظنا الله وإياكم، الفتوى ليست سهلة، لها أهل. من كذب علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. انتبه لهذا الوعيد. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نزل عليك وحي يا مسكين، أخبرك أن هذا الرجل الذي جالس يتعبد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكم عليه بناء على حلم أو رؤيا تقول له قد حبط عملك وعملك غير مقبول، نزل عليك وحي من السماء، هل الوحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم من يعتقد أن هناك وحيا ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كافر ولا مسلم؟ لا والله كافر. من اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. بلال رضي الله عنه رؤيا يبكي، فقيل له يا أبا
يا بلال، أتتك وقد انتقل رسول الله إلى ما هو خير وفارق الدنيا وانتقل إلى الجنة وإلى ما هو أعظم؟ قال إني لا أبكي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، وإن كان فقده علي عظيم، لكني أبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء. أبكي انقطاع الوحي من السماء. يعني تنبه يا إخوان، كيف تبكي تجرع على الله وتظلم أخاك وتقول له عملك غير مقبول؟ من أنت حتى تبكي بأن العمل مقبول أو غير مقبول؟ لا، حتى أكبر علماء الأرض لا يمكن أن يجرؤوا على أن يحكموا بأن عملك غير مقبول أو غير، لأن عملك مقبول أو غير إيه؟ أو غير مقبول. بل يجب على المسلم أن يكون دائما خائفا إيه؟ راجيا، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، لا يقطع لا لنفسه ولا لغيره لأن عمله مقبول أو بأن عمله مقبول أو إيه؟ أو مردود. فهذا الخبيث الذي يفتي بمثل هذه الفتوى، ما موقفه من هذا المسكين الذي قطع قلبه 3 ساعات وهو يبكي بكاء السكلة؟ يقول ماذا أفعل ما دام عملي قد حبس وغير مقبول؟ إذن ماذا أفعل الآن؟ هل أترك العمل؟ يا أخي لا أدري، والله لا أدري كيف يتجرأ هذا المسكين الجاهل السفيه، كيف يتجرأ على هذه الفتوى ويفتي مسكين يتعبد ربه ويقول أنت خلاص ليس لك عمل؟ مثل اللي جاءني قبله واحد قبل سنة، قلوا جاني فلان وقال إذا لم تخرج مع الجماعة الفلانية فلا عمل لك، عملك يعتبر حادثا. صلى الله العافية والسلام، إذا لم يخرج مع الجماعة الفلانية والعلانية يعتبر عمله حادثا. بل أقول إنه لو طبق الشركيات الموجودة عند تلك الجماعة بأن تعلق بالقبور فقد حادث عمله. لو طاف بالقبور هو الذي يحبط عمله، لو نذر لغير الله حبط عمله، لو نذر لغير الله حبط عمله، لو توجه إلى غير الله بطلب الدعاء والاستغاثة حبط عمله. فهمت يا أخي؟ فانتبه يا عبد الله، والله الواحد ترتعد فرائصه عندما يفتي بفتوى واضحة، يفتي وقلبه يعني يخشى أن يكون قد أخطأ حتى في المسائل الواضحة، يعني يتكلم عنها وهو يعني بين الخوف والرجاء. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله سبحانه وتعالى ولا تتجرى على مثل هذه الفتوى، وأعط القوس باريها ودع الفتوى لأهلها، ولا تتجرى على إيذاء عباد الله بتصديك للفتوى. والله مسائل كثيرة ولله الحمد قد نعرفها، ولكن نحيلها إلى مشايخنا الكبار الذين هم أقوى أقدر منا وأعلم وأفقه في هذه القضايا. فتنبه الفن، تقول الله سبحانه وتعالى وإياكم والجرأة. والله لو أعرف هذا الذي تجرأ على هذه الفتوى لنال إن شاء الله من التعزير ما نال على في المحكمة، لكن نشكوه إلى الله، نشكوه على الله سبحانه وتعالى الذي أفزع هذا المسكين وظلمه وافترى عليه وقال على الله بغير علم وتقول على الله بغير حق وأفتى بغير علم. الصحابة إذا جاءهم واحد يستفتي كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد يقول له إذا إلى من؟ إلى أخي فلان فهو أعلم مني. قد يختلفون في المسألة الواحدة، يرى فلان أن نقبل أن الوضوء ينتقض بلحم الإبل، يرى الثاني أنه لا ينقض، لوجهة نظر بدت له. ثم إذا جاءه مستفتي كل واحد يدفعه إلى من؟ ها؟ إلى أخيه، كل واحد يدفعه إلى أخيه، يقول إذا بلا أخي فإنه أعلم مني. ها؟ فكيف هذه الجرأة على عباد الله وعلى الفتوى بغير علم وعلى القول على الله بغير حق؟ تفتي مسلما بأن عمله قد بطل بناء على ماذا يا أيها الجاهل؟ بناء على ماذا تقول إن عمله قد حبط؟ وأرجو إن كان الأخ السائل الذي كان يمشي معي بالأمس موجودا أن يطمئن، عليه أن يجتهد في طاعة الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يرجو الثواب ويخاف العقاب. يعني المسلم لا يجزم أيضا حتى لو عمل ما عمل، لا يجزم أن عمله مقبول، وإنما يحسن الظن بالله عز وجل ويخاف في الوقت نفسه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيه؟ سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، هو المرء أو الرجل يعني يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى لا يتقبل منه. قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتعبد وهو إلى آخره ويخشى لا يتقبل منه. فالإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، وعليه أن يغلب جانب الرجاء حال المرض، وأن يغلب جانب الخوف حال الصحة، ويكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، كالطائر بين جناحيه، وأن يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل، لأن هذه أركان ماذا؟ أركان العبادة القلبية، الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. ولذلك يقول السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني إيش؟ خارجي، لأن الخوف إذا غلب وحده يجعل الإنسان ييأس من رحمة الله. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو إيش؟ مرجئ. المرجئ الذين يستبيحون محارم الله ويظنون أنهم، يقول لك قل له قم صلي، يقول يا أخي النية تكفيني خلاص أنا مسلم، ولو كان صادق أنه مسلم صلى. طيب، ومن عبد الله بالحب وحده فقد إيش؟ فهو إيه؟ زنديق، يعني الذي يقول أنا أعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوف من إيه؟ من عقابه، وإنما طمعا به، وإنما حبا إيه؟ له فقط. هذا زنديق، لأنه يكذب، لو كان محبا لله لخافه وإيه؟ ورجاه بالوقت نفسه. فالمسلم يكون دائما بين الخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى. أؤكد في ختام هذه المقدمة على خطورة الفتوى، وأن على المسلم أن لا يتجرأ عليها، وعليه أن يتورع، وأن لا يفتي عباد الله بما يضلهم، فهو سيقف بينهم أمامهم معهم بين يدي الله يوم القيامة، وسوف يسأله هذا المسكين الذي أفزعه وفجعه البارحة وجعله 3 ساعات وهو يتلوى يكاد يموت، والله يمشي معه ويرجف البارحة، يقول أنا حابط عملي، إذن ماذا أعمل؟ ليش جيت أنا هنا؟ سبحان الله، ما أجرأ بعض الناس على الفتاوى، على الفتاوى وعلى محارم الله جل وعلا. رحم الله امرأة عرف إيه قدر نفسه. قدر نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي،
ويعرض عن الأمر والنهي. ما زال الشيخ في الرد على القائلين بأنهم يفنون في الله كما يزعمون، وأنه وصل بهم الأمر إلى أنهم لا يفرقون بين المأمور والمحظور، وأنهم غابوا عن الوجود غيابا جعلهم اشتغلوا بأنفسهم أو بمعبودهم عن عبادته، حتى أصبح الواحد منهم يزعم أنه لا يفرق بين المطعوم حلوا كان أو مرا أو نحو ذلك، وأنه غاب عنه فيه كما يزعم، ووصل إلى هذا المنحدر من التصور الصوفي المنحل الإلحادي، حتى وصل إلى قضية سقوط الأمر والنهي ويحتج بالقدر على ذلك. وهذه حجة إبليس عندما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال بالأمس رد عليهم الشيخ من وجهة النظر الشرعية، وأن أمرهم هذا مخالف لهدي الكتاب والسنة، وهنا الآن يرد عليهم بضرورة العقل، فيقول: هؤلاء الناس الذين يدعون هذه الدعاوى، لو أنهم مثلا يعني سلط عليهم من يتوم سوء العذاب، جوع وعطش وضرب وإيجاع، لاحتج أحدهم قال أحدهم لما تفعل بذلك؟ فيقول له هذا الذي يتوم سوء العذاب قدر الله علي أن تفعل بكذلك، فصار الكل منهم يحتج بحجة إبليس على الآخر. فالقضية أننا لا نحتج على القدر بترك ما أمرنا به شرعا، لا نحتج بالقدر على ترك ماذا؟ ما أمرنا به شرعا. كما أنه لو أنه منع من طعام معين حتى هلك جوعا لاحتج وقال أنت تحرمني أمرا أباحه الله لي، فيقول لك هذا الذي يعذبك أنا أفعل ذلك بقدر الله، فصارت حجتك وحجته كحجة من؟ إبليس. لكن نعم قد يحتج بالقدر في باب المصائب لا في باب المعايب، كما يقول السلف يحتج بالقدر عند المصائب لا عند الايه؟ المعايب. وفي قصة عمر رضي الله عنه عندما قطع يد السارق دليل على أمرين: السارق احتج بالقدر على معصيته فأنكر عليه عمر، فاحتج بالقدر على ماذا؟ على تطبيق الحد عليه. وهذا يختلف عن هذه المسألة، يختلف اختلافا كثيرا، وهذا هو معنى قول السلف إن القدر يحتج به بالمصائب ولا يحتج به بماذا؟ في المعايب. وهذه حجة الشياطين، وقال لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه حجة إبليس وأعوان المشركين، وهي حجة خطيرة واهية والعياذ بالله. لا يمكن أن تقوم هذه الحجة وقد يعني أبان الله السبيل وأوضح الدليل وبين لعباده ما يفرقون به بين الحق والباطل وبين الغث والسبيل. انتبهوا لهذا، هذه حجة إبليسية. هؤلاء الذين يزعمون أنهم بنوا بالله عن الله حتى أصبحوا يرون كل شيء في الوجود هو الله، هؤلاء قد يعني بلغوا من الكفر والإلحاد ما لا يمكن تصوره، والعياذ بالله، كما فعل ابن عربي كما بينا بالأمس. نعم.
قال: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المكروه، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى: تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى ردا على هذا التصور، وهو اعتقاد سقوط الأمر والنهي في بعض الأحوال عند المتصوفة وأنه أمر باطل، بين هنا بعد أن بين أن هذا مخالف لضرورة العقل والحس، بين أن المؤمن مأمور بثلاثة أمور: تقوى الله، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على ماذا؟ على أقدار الله. لأن هذا هو حال المؤمن، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ماذا؟ على القدر. ولذلك وعدهم الله بالخير: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر على ما أصابك، واصبر وما صبرك إلا بالله. ذكر الصبر في القرآن أكثر من 60 مرة، لأنه ضياء للمؤمن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والصبر ضياء. ولذلك من أعظم وصايا الله عز وجل لعباده وصفه إياهم بقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا بد للمسلم أن يكون هكذا: يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات ويصبر على المقدورات، إن كان صادقا في دعوة الإيمان. فإن قال إنه سقط عنه هذا الأمر، أو أنه وصل إلى مرحلة يسقط عنه فيها هذا الأمر، فلا شك أن هذا من تلبيس إبليس ومن إغواء الشيطان. وأنا أظن ذكرت لكم أكثر من مرة قصة الرجل الذي كان مجاورا لي في بلد ما ورأيناه لا يصلي، فزعم أن شيخه شيخ الطريقة يتحمل عنه ماذا؟ يتحمل عنه الصلوات. نسأل الله العافية والسلامة، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. فتجد يعني الإبليس له مداخل كثيرة، شخص ليل نهار نايم يقول أن الشيخ فلان يتحمل عنه الصلاة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. خلاصة القول في هذه المسألة أن المسلم لا بد أن يصبر على الطاعة بأن يعود نفسه على ذلك وأن يصبر عن المعصية. ولذلك تقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات والعياذ بالله. وكذلك الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصوم ويواصل، وكان يصوم إلى السحر، وكان يعني يفعل يقف حتى تتفطر قدماه، وكان يسجد حتى أثر ذلك في جبهته عليه الصلاة والسلام، ويقول أهلا أكون عبدا شكورا، ويقول يا من رسل الاستغفار يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وكانوا يعدون له التسبيح والتهليل الذي يبلغ المئات في جلسة واحدة. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجد يقولون عندما غزا نابليون بعض البلاد الإسلامية اجتمع جماعة من الصوفية، وبدل من أن ينضموا للمجاهدين الذين كانوا يقاومون العدو ويصدوه اجتمعوا وأخذوا يهوهون ويرددون كلاما ليس بدعاء حتى، يغنون أغنية يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب يا لطيف، لكن اعمل وادعوا من؟ وادعوا اللطيف، لكن اعمل اجتهد قاوم إن استطعت وارجع إلى الله عز وجل في الوقت نفسه. أما أن تستسلم هكذا بدون أن تفهم حقيقة الأمر، نعم إذا غلب الإنسان على أمره فالله تبارك وتعالى يدافع عنه، يجتهد في ما يستطيع ويدع ما لا يستطيع ويكله إلى الله عز وجل. لكن أن هكذا فقط يعني يسلم الأمر الواقع، كذلك من حيث العمل لا يجوز المسلم أن يجتهد أن يجلس ويكون عالة على أخيه ولا على أبيه ولا على قريبه بدعوى أنه متنسك ومتعبد. فسلم يعني عمر رضي الله عنه كان يضرب الذين ينقطعون في المساجد يتركون العمل، يضربهم بماذا؟ بالدرة حتى يقوموا. يقول لهم إن السماء لا تنفق ذهبا ولا فضة. والرجل الذي انقطع وقال ينفق علي أخي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخوك خير من إيه؟ خير منك. ويقول أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتفظ خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس. النصوص في هذا كثيرة، على المسلم أن يعمل السبب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء مع الأخذ بالأسباب المشروعة، يعمل العبادات، يصلي ربه، يصوم، يحج، ويلجأ إلى الله عز وجل ويسأل الله القبول. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعملي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر عليه السلام أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأخطاه، فمن أذهب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
هنا يبين يتواصل بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما جاء من أدعيته، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. ويقف كما ذكرت لكم حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وكان يقوم النهار وكان يقوم أكثر الليل، وكان يقرأ بطوال المفاصل بطوال السور، قرأ النساء وآل عمران في ركعة واحدة ومع أنه قد غفر له من ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يعمل لله عز وجل إلى أن وافاه الأجل، حتى وعبد ربك حتى إيه؟ حتى يأتيك اليقين. هكذا شأن المؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين يقتدون بإبليس. الذين يحتجون بالقدر ويستسلمون للمعاصي، هؤلاء يحتجون بحجة من؟ بحجة إبليس الذي قال فادنا رويتني لا قعدنا لهم صراطك المستقيم. وقد ذكر الشيخ قصة آدم عليه السلام، وأن الله عندما وفقه للاستغفار والتوبة غفر له واتباه وهداه ووفقه إلى أن لقي ربه. يعني من تأسى بآدم أبي البشر وبالأنبياء فهم الذين يعملون الطاعات ويجتنبون المعاصي ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. ومن احتج بالقدر على فعل منكراته فهو إبليسي، يعني سنده بهذا من هو؟ إبليس. سنده بهذا إبليس، يتبع إبليس فيما يأمر وفيما ينهى، فيما يترك وفيما يذر، ويستسلم لحبائل الشيطان ويترك الأعمال. وربما قال شيخنا الله غفور رحيم، قم صل يا فلان، شيخنا الله غفور رحيم. طيب لا تنسى أنه شديد العقاب، هذه حجة إبليس. نعم هو غفور رحيم وهو شديد العقاب. تأمل الأمرين، تأمل الأمرين، لا تأخذ بطرف على حساب إضاعة طرف آخر، فتلك حجة إبليس. فعليك أن تكون يعني محتجا أو مقتديا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا مقتديا بإبليس وحجته الواهية الذي يفعل ما يفعل ويحتج بالقدر. فإن تلك الحجج وإن فعلها بعض المتصوفة فإن حجج إبليسية لا يجوز للمسلم أن يأخذ بها ولا أن يعني يفعل بها. بل إن كثيرا من الذين ينهمكون في المعاصي والعياذ بالله حتى يصلهم الأمر إلى الاستحلال ربما احتجوا بالقدر، وهم لا يؤمنون حتى بالقدر، لكن هذه أشياء يجريها إبليس على ألسنتهم للتخلص من المواقف والمآسف التي يقعون فيها.
قال ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى استقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته لتنزلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك جفت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
هنا يعني يبين الشيخ رحمه الله يذكر بعض الآيات التي وردت فيها ذكر الاستغفار والعمل والتوبة والرجوع إلى الله مع توحيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي غفور ودود، كما قال عن شعيب. ويقول تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، مما يدل على أن من وحد الله عز وجل لا بد أن يقرن القول بماذا؟ بالعمل، والذي منه الاستغفار والاعتماد على الله والتوبة إلى الله والرجوع إليه. فإبليس لما أحرق بالاستغفار وبالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل عمد إلى البدع فزينها للناس، قل هل ننبئكم بالأخسرين إيش؟ أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، زين لهم البدع وجعلها بمثابة الأعمال الصالحة، حتى وصل حال كثير من الناس إلى أنه يفعل البدعة ويترك السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تنفع الحكمة، ومن ثم نفع الحكمة. وكذلك يعني كونه يعني يوفقهم للعمل الصالح ثم يجيبهم عليها، هذا عندهم لا ليس بحكمة لله عز وجل. فقال إنه مستحق للثواب والعقاب لأنه مستقل بفعله، لا لأن الله قدر عليه الأشياء ومن ثم يجيبه ويعاقبه على ما وفقه له. نعم.
قال: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الثناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل.
هؤلاء من؟ المجبرة الجبرية، يعني الذين عطلوا القدر تماما وقالوا إن الله لن يقدر أفعال العباد، بل زعموا الثناء في توحيد الربوبية حتى وصل بهم الأمر القول بوحدة الوجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومن ثم وصل بهم الأمر إلى نفي العذاب والثواب والعقاب. نعم.
لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتز بشيء ويتألم بشيء.
يعني هم هؤلاء الذين قالوا بأن الإنسان يفنى في الربوبية لأنه لا حراك له، بل هو كالغصن في مهب الريح. فكما قال لم يفرقوا بين طاعة ومعصية، ولا هدى ولا ضلال، ولا سنة ولا بدعة، ولا شرع ولا غير شرع، ولا أمر ولا نهي، ولا جنة ولا نار، إلى آخر ما قالوا. هؤلاء وقعوا في شر من سبقهم، لأنهم بهذا عطلوا حتى يعني القواعد الحسية التي يقر بها البر والفاجر، فهم بهذا يغالطون أنفسهم، يغالطون حتى أنفسهم، فيخالفون ما يجدون من الواقع من التفريق بين لذة الطاعة وشؤم المعصية، وبين بل وبين كل ما يحب وما يكره، يعني والواقع أنهم يدركون ذلك لكن يفعلون هذا اعتباطا أو تجاهلا أو يعني تعطيلا للعقل تماما عما أوجده الله تبارك وتعالى. نعم. فإن أي واحد منهم يتلذذ بالأكل والشرب، هذا أمر لا ينكره أحد منهم، يتلذذ بالنوم وبالراحة ويتألم من العطش والجوع وما إلى ذلك، فلا هذه حقائق وإلا أوهام، هذه حقائق. فتجدهم يغالطون حتى الحقائق التي هي أشبه من الشمس، أوضح من الشمس في رابعة النهار، فكما هو معلوم أن النار تحرق والماء يغرق والماء يروي والطعام يشبع أو يشبع، وهم يقرون بذلك، ومع ذلك ينكرون بعض هذه الحقائق يعني مكابرة وعنادا، حتى لما هو مقرر في نفوسهم وموجود في فطرهم، لكنهم يعني يقعون في هذا الأمر الخطير. نعم.
فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء.
نعم.
فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.
يعني أي واحد منهم هذا الذي يقول إن الإنسان معطل تماما كالغصن في مهب الريح ليست له حركة ولا سكون، وإنما هو الفناء بالله جل وعلا كما يدعون ويزعمون، حتى قالوا إن عين أفعال إن أفعاله هي عين أفعاله أفعال الله جل وعلا، لو سألتهم أي سؤال، ما رأيكم في العلقم؟ لقالوا مر. ما رأيكم في العسل؟ لقالوا حلو. ما رأيكم في النار؟ قالوا محرقة. ما رأيكم في البرودة؟ قالوا طيبة. ما رأيكم في طعام الشرق وهكذا يعني. لكن هذا كله يغالطونه، وهذا كله من دب أعداء الإسلام الذين يعني أرادوا لما عجزوا عن الكيد للإسلام والمسلمين علنا لجعوا إلى غرس هذه العقائد في نفوس بعض ضعاف الإيمان. نعم.
قال ومن ظن أن البشر ينتهي إلى ومن قال ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى. وقال
الأمران يعني تستوي عنده اللذة وعدمه، وال يعني الشعور بالبرودة والحرارة نحو ذلك، شعور بالنار والبرودة. هذا لا يعني يقال يقول هذا إلا من فقد عقله تماما وعطله، وهم لا يقولون بذلك، لكن يقولون به في حق الله عز وجل، بينما يقرون في حق أنفسهم كما يزعمون أنهم فنوا في الله. لكن لو سألتهم عن تفريق بين هذه الأشياء لا أجابوا أنهم يفرقون بينها. نعم.
ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارف كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس لبعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والثناء والشكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تميزه لا تنتهي إلى حد يسقط
لضعف تمييزه
إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا.
يعني هذا توضيح لما سبق من أن إنكار الأمرين يعني إنكار يعني الشعور تفريق بين المحبوب والمكروه، بين ما يتلذذ به وما لا يتلذذ به، وبين المأكول والمشروب، وبين الحامض والحلو، بين الحر بين المر والحلو ونحو ذلك، هذا لا يقول به عاقل. لكن ذكر الشيخ أنه قد يعرض الإنسان حال السكر أو حال بعض الأمراض أو حال الجنون أو حال الإغماء أو حال النوم أنه قد يفقد الإحساس ببعض الأشياء، بل إن النائم قد يجد ما يسره وما يسوءه في نومه، ومع هذا كله فإنه لا يفقد التمييز بين هذه الأشياء بالكلية، لكن قد يصاب بهلوسة يعني تجعله لا يميز بين هذه الأشياء في بعض الأوقات. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، هذا قد يكون، أما أن يكون قاعدة مضطردة يصل إليها الإنسان بحكم عبادته لربه فهذا زجر وسفه وجهل وهلوسة ولا لا 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 تمس إلى الدين بصلة. نعم.
قال ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلب.
ما, 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 ما المقصود بهذا المقام الذي يسمونه بمقام الفناء؟ الفناء أنه يعني لا لم يعد يحس بشيء في لأنه قد فنى أو سكر في الله كما يزعمون، أو هام فيه أو توله به، فشبهوه بالمعشوقين مع معشوقاتهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا يسمونه مقام الأولياء وأحواله، وهذه مقامات شيطانية وأحوال إبليسية قد تعرض لبعض البشر بحكم تزيين الشيطان حتى يفقد إحساسه بالأشياء في بعض الأوقات. أما أنه يفقد التمييز بالكلية غير صحيح، لكنه والعياذ بالله قد يجد من البعد من الضياع ومن الهلوسة ومن الغياب عن الحس في بعض الأوقات ما يوصله إلى هذه المرحلة التي يظنونها عبادة تسقط عنهم فيها العبادة، والواقع أنها أحوال شيطانية إبليسية. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أكثر القوم إلا إيه؟ إلا القطع. هكذا أورد ابن القيم في إغاثة الأفان أبياتا في وقت هؤلاء الذين يدعون أنهم يصلون إلى درجة السكر في حب ذات الإلهية. تعالى الله عما يقول المنشدون علوا كبيرا. يقول: ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أكثر القوم إلا القطع. ما هي القطع؟ الأطباق التي فيها ما لذ من الطعام، يأكلون ثم يرقصون ثم يطربون ثم يصيبهم الزار الذي هو من تزيين الشيطان، ثم يغيبون، وقد تحصل لهم بعض الحركات الإبليسية، وقد يعني يصل الواحد منهم إلى حد الهلوسة، هو يخرج زبد من فمه، وربما بال أو تغوط على نفسه أكرمكم الله، يعني نسأل الله العافية والسلامة. ويظنون أن هذه مرحلة يصل إليها من شدة حبه لله وسكره فيه ولهه به وفنائه فيه، وهي كما قلت وأكرر أنها أحوال إيه؟ أحوال شيطانية إبليسية لا يقول بها إلا إبليس وأعوانه. هو إبليس لما عجز أحيانا، إذا عجز عن إضلال الناس مباشرة يأتيهم من هذه الطرق، يزعم أنهم بهذا الأمر يحبون الله عز وجل، ربما صرخوا وصاحوا وبكوا حتى غابوا عن الوعي، ثم صدرت منهم من الألفاظ الكفرية ما الله به عليه. والثاني أن هذا كله دجل يدعي الصوفية أنهم يصلون إليه، وهو يعني كما يدعون أحوال خاصة خاصة. فإذا وصل إلى هذا الأمر على حد زعمهم سقطت عنه ماذا؟ التكاليف. ولقد كنت في بلد ما من بلاد المسلمين قبل بضع سنوات، فرأينا شيخا كبيرا، يعني شيخ من يعني شيخوخة وكبر السن قد جاوز 80، هو يعيش وامرأته وكلبه، واستأجرنا منهم شقة في أعلى البيت وهم يسكنون مع كلب في أسفله. رأينا رجل لا يصلي، لا يذهب إلى المسجد وهو في بلد مسلم، فقلنا له: عم فلان لماذا لا تصلي؟ كنا في ذلك الوقت يعني شباب صغار، وما قلنا له: لماذا لا تصلي يا عم فلان؟ قال: والله يعني هذا أمر دعوه لا تسألوني عنه. لكيف ندعو؟ قال: أنا قد وصلت إلى منزلة سقطت عني فيها التكاليف. قلت له: كيف؟ قال: يتحملها عني الشيخ فلان شيخ الطريقة، يحمل أوزارهم والعياذ بالله. حاولت يعيش هو عجوز هو الكلب بلا صلاة وبلا خير، 24 ساعة يغني ويردد بعض الأذكار المتصوفة، أحيانا يشغل الأغاني العادية والتلفاز ونحو ذلك، ثم تركناه وهو على حاله لم يرعوي، وما أدري إذا كان الآن قد مات على هذا الحال أم ما أدري ما حاله. فهذا الضلال المبين الذي يبينه طغاة الصوفية، ويعني الذين أضلوا المسلمين، لأن الإسلام ما بولي بشر من فئتين: طغاة الصوفية وطغاة الرافضة. الطوائف الأخرى ربما تكون أسرع إلى العودة أو الرجوع إلى الحق، لكن طغاة الصوفية وطغاة الرافضة عند قومهم لا يسأل أحدهم عما إيه؟ ها؟ عما يفعل، لا يسأل أحدهم عما يفعل، يرى كما لا ترى الشعراني في طبقاته المليئة بالكفريات والشركيات، يعني ينقل الكفر ويقول يراه يفجر يزني ويفعل بالبهيمة والحيوان، ويقول: ويحكم إن هذا أمر خلاف ما تشاهدون، إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام، سد الله ثغرته. هذا يعني الدجل، هذا ما ذكي جمع. أنا لا ألوم يعني هؤلاء الذين بلغ بهم حب الطمع والمال هذه المنزلة، لكن ألوم الناس الذين يصدقون مثل هذا ويجعلون الكفار يضحكون على الإسلام والمسلمين. أسألكم بالله، هذا الذي نتكلم عنه موجود بين المسلمين أم لا؟ هل هذا تقول ولا موجود؟ هذا الذي ضيع المسلمين وفرق كلمته، هذا الذي ضيع المسلمين وفرق كلمته. بهذا الوجه يقول لك هذا ثناء في الله. كان قديم وانا طفل الصف الخامس الابتدائي رجل يزعمون انه ولي يدور في ازقة المدينة. كانت المدينة صغيرة انا قبل ان تقوم المباني وقبل هذه البنات الجديدة. وكان يمشي يدور على نفسه هذا الرجل. واذا قبله احد من الذين يتبركون به يناوله في الجانب الشاوي ويبصق له فيه. لماذا وجهت؟ قال هذه بركة. بركة هذا مجنون ادخلوه حضيرة المجانين ودوه مستشفى الشفار كل ليعالج. قالوا لا هذا امر لا تعرفه. انا في ذلك الوقت لا اعرف التصوف وما قرأت عنه. سبحان الله بعد ان يعني عرفنا هذا ادركت لماذا كانوا. وكانوا يسخطون عليك اذا لم تجعله يبطق في فنجانك وتشربه بعد ذلك. هذا ذلك مات ولا ادري على ماذا مات. المهم ان تنبه اخواننا ما اذكر هذه القصص لنتفكى فيها. لا والله نحن نذكرها ونحن تعتصر قلوبنا اثم للحال الذي وصل اليه المسلمون. الحاله قبل ثلاثه اكاديميه قريب كنت في بلد من بلاد المسلمين خارج المملكه واذا بجماعه ترقص ترقص طويل عريض في المسجد. سالنا ما هذا؟ قال هؤلاء يذكرون هذا ذكر لله عز وجل. ذكر هذا ام نكر؟ هذا كله من تلبيس ابليس. فانتبهوا يا اخوان لا تنخدعوا بهذه الضلالات. يقول لك هذا شيخ فقير وهذا ولي وهذا درويش وهذا يعني من اهل الله. لا والله ليس من اهل الله. والله وتالله وبالله يمين اتقرب بها الى الله وانا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس درويش لكنه طاغوت من الطواغيت. فاكفروا بالطاغوت وامنوا بالله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت طيب ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اما الذي يعبد هذا الطاغوت ويعتقد انه ولي هو مسكين ترى من ناحية استدرك استغفر الله قد يكون معذورا. قد يكون شخص اصيب بماذا؟ بجنون مثلا فظن هؤلاء المساكين انه ايه؟ انه ولي. هو وضعه الله اعلم به يعني عذره عند ربه لا نتعرض له. لكن الذي يعتقد فيه ويتبرك به ويتمتع به الذي يقول على نفسه هذا هذا من عبدة ايش؟ ها؟ من عبدة الطاغوت. من عبدة الطاغوت الذي يتقرب اليه ويتمسح به ويتبرك به من دون الله ويعتقد انه وثيق ينفعه عند الله عز وجل هذا والله من عبدة الطاغوت. انتبهوا ما عندنا شيء اسمه ثناء في الله. عندنا عبادة محددة بشروط وضوابط ان تكون خالصة لوجه الله وان تكون مطابقة لماذا؟ لشرع الله. فما خرج عن هذين الشرطين فهو مردود على اصحابه. نعم تفضل.
قال ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا.
قدرا وشرعا
قدرا وشرعا غلط في
يعني من قال انه لا يميز يصل لحالة لا يميز فيها بين الاشياء وان هذه درجة من درجات العبادة هذا خالف الشرع والقدر. القدر الشرع حيث امرنا الله تعالى بماذا؟ بالعبادة. ومخالفته للقدر اننا مأمورون بالعمل ولا يحتج بالقدر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق له. مخالفته للشرع من جهة اعتقاده سقوط الامر والنهي وانه وصل الى مرحلة الفناء. مخالفته للقدر ان الله اعطاه اسبابا لم يستخدمها والاسباب مقدورة والمسببات مقدورة والمسببات مترتبة على ماذا؟ على اسبابها. فمن لم يعتقد ذلك فليس بمؤمن. نعم.
غلط في خلق الله وفي امره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له وحيث ظن انه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة.
حيث
غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له وحيث ظن أنه مندوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة.
يعني اعتقاده هذا يعني عبارة عن أشبه ما يكون ب يعني ماذا يمكن أن يسمى خلق تماما وعدم تمييز و ف توهم أن هذه الحقيقة موجودة وهي غير موجودة، وهي أنه لا يميز بين الأشياء، بين ما يلتد به وبين ما يلتد به، بين الجنة وبين النار، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الكفر والإيمان. هذا يعني إذا وصل لهذه المرحلة فهو أشبه ما يكون بالشخص الذي فقد وعيه. بقي أن مسألة عذر وعدم عذر هذا يرجع فيه إلى يعني الله عز وجل، لا نتألى على الله تبارك وتعالى. فمن كان ذلك بسبب جهله وإعراضه بسبب جهله فلنأتي الأمره من الله، ومن كان ذلك بسبب طغيانه وإعراضه عن الشرع فعليه من الله ما يستحق.
قال: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول،
لنقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يوم الأربعاء والخميس والجمعة الفجر تكون دروس عامة إن شاء الله من خلال كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر الذي أمام بوابة 4، يعني بعد الفجر إن شاء الله تعالى، الأربعاء والخميس والجمعة هناك دروس عامة. وأما دروسنا هذه نستأنفها يوم السبت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية، قال: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العلو، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه.
هذه العبارات الصوفية التي يمثل بها الشيخ رحمه الله تعالى تتردد على ألسنة بعض المريدين، وإن شئت سمهم المريدين، لأنهم تمردوا على الشريعة. ووجه قول الشيخ إنه يمدح ليس كما قد يتبادر، وأنه عمل ممدوح، لكن من جهة ما قد يفهم من أنه تواضع. أما المدح الذي يتاب فاعله أو يمدح فاعله لأنه عمل طيب، فهذا غير وارد هنا. وهؤلاء شوهوا حقيقة الإسلام، لأنهم إن أرادوا بذلك استكانتهم بين يدي الله فهذا أمر يتوصل إليه بغير هذه الأساليب، وذلك بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. وإما إن أرادوا الاستكانة والتسليم لشيوخ الضلال الذين يزعمون أنهم يتصرفون في الكون، أو أنهم يملكون للناس من دون الله شيئا من جلب نفع أو دفع ضر، فهذا هو الضلال البعيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. يجب أن نتحرى العبارات الشرعية حتى فيما نريد بما يكون صوابا، لكن نعبر عنه بما لا خفاء فيه، ونعبر عنه بما يتفق مع المصطلحات الشرعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبر بها سلفنا الصالح الذين فهموا الكتاب والسنة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة.
قال وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد أو إن العارف لا حظ له أو إنه يطير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم قصده الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلبه ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه.
يعني المقصود أنه إذا كان يقصد أنه يأتمر بأمر الله ورسوله وينتهي بنهي الله ورسوله فهذا حق لكن العبارة لا تؤدي هذا المعنى الصواب. لكن إن أراد أنه يتخلى عن إرادته التي وهبه الله تعالى وأعطاه إياها فإن للإنسان إرادة ليس مجبورا على فعله وإن له اختيارا يميز فيه بين الأشياء كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وكما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكما قال تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا لا الآية الأخرى في سورة الإنسان ولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الله عز وجل قد أعطى الإنسان إرادة نعم هي لا تخرج عن إرادة الله الكونية القدرية العامة لكنها لا تجعله بمثابة الكرة عند أمام المدحرج أبدا من حيث أن الله أعطى الإنسان عقلا اختيارا وإرادة يفكر بها يعرف بها الخير من الشر والحق من الباطل والهدى من الضلال ولكن مع هذا كله فإنه لا يخرج كونا وقدرا عن الإرادة الكونية القدرية العامة فيجب أن نفرق بين هذه الأشياء. فالمسلم ليسلم من هذه الاحتمالات نعم يعبر بالتعابير الشرعية وهي مثلا قوله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله كما ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو التسليم. وإذا وأن يقول فيما عجز عقله عن إدراك حكمته آمنت بالله ويسلم ويذعن وينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى هذا هو طريق الوسط. أما هذه العبارات التي يعني أوحاها إليه إبليس وأحلوها محل العبارات الشرعية فما فيها من حق لا يقابل ما يغلب عليها من ماذا من باطل ما قد يسم فيها من حق في بعضها من حق فإنه لا يقابل ما تحتمله من ماذا من باطل. فإن الجبرية إذا قال هذه العبارات يعني أنه لا إرادة للإنسان وهذا غير صحيح كما أن القدرية إذا قال في القرآن وخلق إنا جعلناه قرآن عربيا بمعنى خلقنا يعني معروف أن قوله باطل 100% لا يحتمل الأمرين. فعلينا أن نتحرى العبارات الشرعية في كل ما نقول وننطق ونتكلم ونعبر به. العبارات الشرعية هي الطريق الذي لا لبس فيه ولا غموض فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما المصطلحات الموجودة العارف الكذا المريد إلى آخره فهذه عبارات شيطانية من تلبيس إبليس أوحى إليهم بها ليضيع عليهم دينهم باسم الدين أحيانا. نعم.
قال ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل.
نعم.
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
نعم. يعني من قال هذا الكلام وأنه كالميت بين يدي المغسل وأنه لا إرادة له وأنه لم يعد يفرق بين الحلو والمر ولا بين الحار والبارد ولا بين الغث والثمين ولا بين شيء يعني أصبح يعني لا يحس بشيء ولا يتلذذ بشيء ولا يجد طعما لشيء فإنه إن أراد بهذا هذا المعنى فهذا معنى فاسد لا يقره عليه أحد لا من المسلمين ولا من الكفار حتى ها؟ ومن أفتاه بأنه على حق بهذا أو مدحه على ذلك فإن هذا المدح مدح كاذب ومدح في المغالطة. لو أن شخص الآن عندنا يشرب العلقم ويقول الله إنه يعني ما وجد إلا عسلا، هل نقوله صدق؟ ها؟ أو شخص آخر يشرب عسلا ويقول ما وجد إلا حنظلا، نقول له أصدق؟ يقول أنا ما أدري عن نفسي، نقول له صدق؟ لا، نقول له إن الشيطان يلعب بي بأذكارك. كما كالذي يعني يعبد يقول لا أجد للعبادة طعما لأني أصبحت هائما في الله كما يزعم الزعيم. هذه إيحاءات إبليسية أوحى بها الشيطان إليهم ليضلهم عن سبيل الله عز وجل. ومن مدح من كان هذا شأنه فإنه يمدح الضال على ضلاله والمبتدع على بدعته والمخالف على مخالفته. نعم، بل إن مدحه يستحق الاستهزاء والضحك وأشبه ما يكون بالمجنون الذي يمدح من كان هذا شعوره. يعني شخص يقول الحنظل حلو، واسمحوا لي أن أذكر أمرا مقززا قرأته في كتاب المشرع الروي في تراجم آل علوي، وهو كتاب صوفي مليء بالدجل والخرافات والكفر والإلحاد والشرك والبدع والخرافات التي لا تعد ولا تحصى. يقول في هذا الكتاب انظروا هذه الأشياء تكتب على الإسلام وتجعل أعداء الإسلام يهزؤون بإيه؟ ها؟ يهزؤون بالمسلمين. يقول في هذا الكتاب اسمه المشرع الروي، كان يباع في بعض المكتبات واختفى ولله الحمد، زاده الله خفاء وإن كان يعني قد اشتراه من اشترى. أقول يورد اسمحوا لي عبارة مقززة جدا وكما يقول العوام مقرفة. يعني يقول في هذا الكتاب الذي يكتب على الإسلام إنهم رأوه يوما، رأوا المريد يلعق أكرمكم الله، لا أدري ماذا أقول والله عبارة صعبة جدا. المهم يلعق مخلفات شيخه، شيخ الطريقة. فانتهره الناس، ويحك ما الذي تفعله؟ والله لا أذكر هذا كلام للتسلية يا إخوة، لكن على سبيل الأسى والحسرة أن يكتب مثل هذا على إيه؟ على المسلم. فلا انتهره الناس، ويحك ماذا تفعل؟ قال ويحكم والله ما وجدت إلا عسلا. فيه 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 يعني هل هناك دنو عقلي أخذت من هذا؟ والله لا اليهود ولا النصارى ولا الشيوعيين ولا الكفار أجمعين وصلوا إلى هذا الإيه؟ المنحدر. ما وصلوا إلى هذا المنحدر. يأكل العجر ويكون واجد إلا عسلا؟ هل يجوز أن يحسب هذا مثل هذا الكتاب؟ هل يجوز أن يحسب على الإسلام؟ ها؟ هل يجوز أن يباع لأنه كتاب إسلامي؟ أنا أسأل سؤال، الغرب الذين يسنون حملاتهم الآن على الإسلام والمسلمين أخزاهم الله أخزاهم الله أخزاهم الله، الآن حملاتهم معروفة متعورة، يعني يستغلون بسعار ما مر عبر التاريخ، ووضع المسلمين يمكن لهم الآن وللأسف، وتقليهم عن دينهم، ومع ذلك مشغولين نحن بالشغل مع القنوات الفضائية والتفرج عليها والسهر عليها. نعم، أقول الذي يقرأ هذا من الغرب الذين يتربصون بالمسلمين الآن الدوائر ماذا يقول عن الإسلام؟ ها؟ هل يقول عنه إنه دين؟ يظن أنه من الإسلام، يظن. والحمد لله الإسلام بخير، ما نيأس نحن المسلمون، لا تزال طائفة موجودة ولله الحمد تأمر بالخير وعلى المنهج الحق. لكن أقول الذي يقرأ هذا الآن من الإسلام. ولذلك تجد مركز الإسلام مركز الصوفي الكبير الآن يدعم في أم الخبائث في بريطانيا، الآن أكبر مركز صوفي يدعم ويقوم عليه أحد القبتاء هناك من المنتسبين إلى الإسلام، ويدعم صباحا ومساء من قبل إيه؟ الإيه؟ الغرب. أقول هذه الأمور تكتب على الإسلام والإسلام منها براء. ولا أريد ضرب المزيد من الأمثلة لألا تضيع أوقاتنا فيها، لكن أنا ضربت هذا المثال للمنحدر الذي وصل إليه الذي يكون أمام شيخه كالميت بين يديه المغسل كما يقولون إلى درجة أكل فضلاته. فهذا هذه العقول التي انحدرت إلى هذه هذا المنحدر وإلى هذا المستوى جدير بها أن تنهزم وأن تتفرق وأن يعبث بها أعداء المسلمين، لا من قلة ولكن بكثرة التفرق والانحراف وراء هذه الطرق الخبيثة التي الآن. والله لو أردت سرد الأمثلة لما أخذت من هنا إلى يوم القيامة ما تنتهي من خرافات هؤلاء. وبس اقرأوا فقط في هذا الكتاب وانظروا ماذا فيه، واقرأوا في الشعراني وانظروا ماذا فيه من الكفر والضلال والبدع والخرافات والقرف كما يقال، كما يقول العوام، والوساخ. يعني وساخ ما هي من الإسلام، ما هي من الإسلام. يفعل المنكر في الدائم ويقول أنه يسد ثغرا فتحت على الإسلام، هذا من الدين؟ هذا من دين الله؟ طيب هذا في الإحياء الغزالي، لا تروح بعيد. وأسفة يعني كثير من الكتب ملئت بمثل هذا الغثاء الذي يحسب على المسلمين والمسلمون والإسلام منه براء. يجب أن نجلي هذه الحقائق يا إخوان، يجب أن نجلي هذه الحقائق بفهم العقيدة الصحيحة. الآن بعض الناس يأتي يقول أنتم بس في المسجد النبوي ترددون عقيدة 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 توحيد تضييه وتكلم عن الصوفية والتصوف والبدع والمبتدعات. لماذا نتكلم عنه؟ أولا لا نسلم لكم، لا نسلم لمن يقول هذا الكلام. الحمد لله انظروا مشايخنا هؤلاء، منهم من يدرس العقيدة ومنهم من يدرس الفقه وآخر يدرس السيرة وآخر يدرس التفسير وآخر يدرس الحمد لله يعني اللغة. هؤلاء المشايخ كلهم وآخر يدرس الحديث والسنة، شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله خيره. احنا كلنا ندرس ماذا؟ ماده معينه. وليس بالصحيح اننا لا نتكلم عن التوحيد، نعم نحن نركز على التوحيد لان التوحيد هو الاساس. ولان كثيرا من من من, من مفاهيم المسلمين قد تغيرت في هذا الباب، اليس كذلك؟ الذي يؤمن بمثل كتاب المشرع الراوي منحرف ولا غير منحرف؟ انا اسال سؤال، الذي يؤمن بمثل المثل الذي ضربناه الان تعتبرونه منحرفا او مسلما سويا؟ منحرف. الذي يؤمن بهذه الترهات منحرف، والذي يؤمن بأن الشيوخ يعلمون الغيب كفار ليس منحرف فقط. الذي يعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله ما حكمه؟ يكفر. ألا يوجد من المستشفين الإسلام من يرى هذا؟ يقول أحد طواغيت في هذا العصر، لا أريد أن أسميه لعل الله يهدي أتباعه، يقول أحد طواغيت من المعاصرين يقول إنه بلغ درجة يقول فيها للشيء كن فيكون. ما حكم من يعتقد أن أحدا غير الله يقول للشيء كن فيكون؟ يكفر. طيب هذا مسطر في كتاب يباع في بلاد المسلمين يقول فيه هذا الطاغية قد خص لي بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. الله أكبر، من الذي يقول كل شيء كن فيكون؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا إيه؟ إنما أمره أكثر. إنما أمره إذا أرد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هو الله عز وجل؟ أعجب تفسير رأيته لأحد الطواغيت المعاصرين من هؤلاء يقول إن قول الله عز وجل قل الله إن معناها كن الله، جعل قل بمعنى إيه؟ كن. يا إخوة الإسلام انبذوا هذا وحاربوا أهله واكفروا بهم وبعقيدتهم وبما يدعون إليه وطهروا بلادكم منها وادعوا إخوانكم الذين لبس عليهم هؤلاء المضللة لتبينوا لهم أن هذا الكلام ليس من دين الله. كثير من الناس مخدور، كثير من الناس مخدور يا هؤلاء. أحد الإخوة ربما كان حاضرا معنا الآن يقول إنه كان على الطريقة الفلانية فهداه الله واتبع التوحيد، ومرض ابنه، ولد مريضا واستمر إلى أن بلغ عمره 10 سنين وهو مريض، هذا الابن في حساسية إلى أن يصبح جلده مثل الدبر. من الله عليه العام الماضي سقاه من زمزم وغسله بها مرارا وشفي تماما والله الحمد والمنة. الشاهد سأقول لكم شيء، خالته أخت أمه تقول له أن ولدك جاءه المرض لأنك كفرت بشيخك، أنت يجب أن تعلم أن شيخك يعلم الغيب وأن تذهب بالطفل إلى الشيخ ليبركه ويحلق شعره، طبعا يأخذ له ملابس معينة، ملابس صوفية يسلمها للشيخ. أنا لا أسمى هو طاووس وليس بشيخ، لكن هم يسمونه شيخ. ولابد نسيت اسم الملابس، نسيت ولا اسم معين، لابد يجاب للشيخ صوف إنجليزي من قماش معين أو اسم معين، أو يأخذ معه خروف أو بقرة أو عجل يهديه للشيخ، يهديه للطاووس. فقالت له والله لو ذهبت لشيخك بابنك لشفي من هذا المرض. شاء الله عز وجل أن يشفى بفضله عز وجل ثم بماء زمزم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه طعام إيه؟ طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له. فالحمد لله الذي أزهق الباطل وأظهر الحق. وحتى لو بقي مريضا، نبي الله أيوب بقي عشرات السنين مريض، رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالسم بعد 4 سنين من المعاناة، أليس كذلك؟ عند سمته اليهودية بنت أبي الحقيق. يعني كثير من الأنبياء ابتلوا، يعني وكثير من الصالحين ابتلوا، عروس بن الزبير قطعت رجله وما تذكر غير وغير، فلان وفلان من الصالحين ابتلاهم الله عز وجل. ليس دليل على الابتلاء، ليس دليلا على ماذا؟ على أن الله يبغضه، بل إن الله يقول إن الله إذا أراد بعبده الخير ابتلاه حتى يطهره. أشد الناس بلاء من؟ ها؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ما هو إذا مرض ولده قال والله عشانك مرض للشيخ، مرض للشيخ الخبيث الذي يدعي أنه يعلم الغيب وهو طاغوت من الطواغيت، يجب أن تقطع رقبته وأن يزال من الأرض وأن يوارى الثرى. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، هذه العقائد موجودة وضيعت المسلمين وفرقت كلمتهم وجعلتهم شذر مذر. فالأمثلة التي يضربها الشيخ الآن ليست خيالية بل هي موجودة بين المسلمين، أليس كذلك؟ يعني ما نسمع كما قرأنا في هذا الكتاب وما ضربت الآن من أمثلة موجودة، قولوا الحق وتجردوا لله، هل هو يوجد في كثير من بلاد المسلمين ولا يوجد؟ يوجد. وهناك من يؤمن به أم لا؟ هناك من يؤمن به. فبصروا إخوانكم الذين ضللوا بهذا بهذه الترهات والخرافات. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والفناء يراد به ثلاثة أمور. أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به.
أسيد بن حضير أبو عباد بن بشر رضي الله عنه وهو مستغرق في صلاته تصيبه الأسهم، مع أنه يجوز له أن يترك الصلاة ويحترس من العدو، لكن من قوة توكله وارتباطه بربه ينزع السهم واستمر في إيه؟ في الصلاة. سبحان الله، هذا هو إنجاز أن يسمى فناء، هذا هو الفناء الصحيح. لكن تسمية ماذا لغوية؟ يعني أنه اشتغل بالله عن من سواه، اشتغل بعبادة الله عن عبادة ما سواه، اشتغل بطاعة الله عن طاعة ما سواه، اشتغل بما يحبه الله ورسوله عن ما تحبه نفسه وما تهواه. هذا إن سمي فناء فهو صحيح، لكن التسمية ليست يعني تسمية شرعية، وإنما يمكن أن تكون تسمية لغوية، تسمية لغوية. هذا إن سموه فناء فهو مقبول، لكن نعود فنقول لا بد من المصطلحات الشرعية. سماها الله عز وجل طاعة، سماها محبة، سماها خوف، سماها رجاء، سماها توكل، سماها بالتسميات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. خلاصة هذا الفناء إنجاز التعبير تقديم أمر الله ورسوله على كل شيء حتى على هوى النفس، حتى على هوى النفس. إذا وصل إلى هذه الدرجة فهذا فناء مقبول، سواء سموه فناء أو سموه طاعة أو سمي طاعة وهو الحق أو إيمانا أو تقوى أو ما إلى ذلك. فهذا النوع من الفناء إن سمي فناء فهو مقبول، إن سمي فناء فهو مقبول، وهي تسمية كما قلت لغوية، تسمية لغوية. لكن نسميه نحن بالصلاح الشرعية لا نقول إنه فنى في الله، نقول إنه عبد الله، أطاع الله، قدم حب الله على حب ما سواه، قدم طاعة الله ورسوله على حب أو طاعة من سواهما، وهكذا. هذه المصطلحات الشرعية التي يجب التعبير بها حتى لا نقع في تلك المصطلحات المتطوفة التي أدت بأصحابها إلى الشطح والبعد عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين.
نعم، هذا النوع من الفناء صحيح أنه قد يزعم أنه اشتغل بالعبادة حتى يذهل عن نفسه، اشتغل بالعبادة حتى يعني وصل به الأمر إلى أن ينسى العبادة نفسها ويغيب عنها، هام ويعني انشغل حتى وصل به الأمر إلى الإغماءات ويعني ما قد يسمونه حتى بالسكر وبالزعمهم بالحب الإلهي وما إلى ذلك. هذا النوع لا يكفيه كلمة ناقص كما قال الشيخ، وإنما نسميه أنه عمل غير شرعي، عمل غير شرعي. وإذا أدى إلى أن يكون الإنسان عالة على غيره فيتحول إلى عمل غير شرعي تماما، وإلى أدى أن يضعف حتى عن عبادة الله، يعني جوع نفسه حتى يصبح يعني يعجز عن الصوم ويعجز عن القيام ويعجز عن قراءة القرآن ويعجز عن الجهاد في سبيل الله ويعجز ويعجز لآخره. أو مثلا اشتغل بما يزعم أنه عبادة حتى اشتغل عن عبادة نفسها، مثلا صار يصوم النهار ويقوم الليل حتى انقطع تماما وفي النهاية أغمي عليه، هذا العمل غير شرعي. ولو كان خيرا لاختاره الله لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقف حتى تتبطر قدماه وكان يسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، ومع ذلك يقول للناس أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. فأين نحن من هذا العمل؟ ها؟ أين نحن من هذا العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الفناء لا يكفي كلمة ناقص، إنما هو فناء باطل. ما أشغل عن العبادة فليس بعبادة، يعني إذا ذهب وصل الحال به إلى أن يبعده عن ربه أو ينسيه ذكر ربه، قل يا ربي أنا اشتغلت بك عنك، هذا كلام فارغ، اشتغلت بك عنك هذا كلام شياطين ليس من كلام الشرع. أو يقول إنه يعني أنهاه مذكوره عن ذكره، يعني اشتغل بالله حتى ما استطاع أن يدخل على حد زعمه، أول سبحانه لا إله إلا الله ثم الله الله ثم هو ثم في الأخير ثم في النهاية يغمى عليه ويموت. لا، هذه ليست عبادة، لا، هذا من تلبيس إيه؟ من تلبيس إبليس. نعم.
قال ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا.
لا شك أن من زعم أن هذا نهاية السالكين فهو ضال مضل. الصحابة كانوا يبكون وكانوا يخشعون وكانت تسيل دموعهم، لكن ما كانوا يصلون إلى هذه المرحلة، فهل هم أفضل هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرحلة من الصحابة الذين هم قوام قوة عباد الليل فرسان النهار؟ نعم.
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض.
فالأورى أقرب وصفا تكون من عوارض طريق الشيطان، لأنها تخرجه عن طريق الله، وما أخرج عن طريق الله فهو طريق الشيطان. نعم.
ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك،
ليس هو اللوازم تحصل لكل سالك، ولو حصل في سالك فليس دليلا على صلاحه، ولم يحصل هذا لا لرسول الله ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي، كلهم انتهت حياتهم وهم يجاهدون ويصومون ويقومون ويتعبدون ويعملون. ها، رسول الله مات ودعهم مرهون عند يهودي، علي رضي الله عنه كان يمتح الدلاء لليهودية بكل دلو بإيش؟ بتمرة. ما قالوا نحن نشتغل بمذكوره عن ذكره. نعم.
قال وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوي، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد،
بل هم أضل العباد على الإطلاق. نعم. النوع الثالث هذا ليس داخل فيه، النوع الثاني قد لا يحكم عليه بالكفر وإن كان عنده ضلال، يعني إذا كان أصلا كان مستقيما ثم يعني وصل إلى الهلوسة بسبب تشديده على نفسه ويسمى هذا فناء، لكنه ما أعرض عن الله وفي الوقت نفسه ما زعم أن الوجود هو عين الإيش؟ أن جميع الخلق هم عين الخالق. فهذا الثاني يعني لا شك أنه مبتدع
وضال ومضل، لكن لا يصل إلى درجة الكفر. أما الثالث الذي هو التي عقيدة ابن عربي الذي يقول أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. وبعضهم يقول أنا بالله وبالله ألا نحن روحاني حللنا إيه بدنا، ويقول أشهد أن لا إله إلا أنا ونحو ذلك. ويقول أخزاه الله الرب عبد والرب عبد، فليس شرعي من الإيه من المكلف. فهؤلاء الكفار يعني لا فرق بينهم وبين سائر، إن لم يكونوا أكثر من بعض الكفار، لأن من يزعم أن كل شيء هو الله، يعني حتى كل شيء حتى ما يتلذذ به يزعم أنه الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم في وصف هؤلاء رحمه الله، يقول في وصف هؤلاء يقول ابن القيم رحمه الله في وصف هؤلاء يا أمة معبودها موطوها، لأن الاتحادية يزعمون أن أعظم درجات العبادة هي حالة الجماع، هذه عندها أعلى درجات يعني عندما يتحد الرجل بالمرأة في مثل هذه الحالة يقول هذه أعلى درجات العبادة لله تعالى الله عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا. وفي إشارات ابن عربي في كتابه الفصول وفي كتابه المسمى بالفتوحات المكية من الكفر والضلال والإلحاد والقول على الله بغير علم ما لا يمكن حصره. ولذلك يقول ما هو أعظم، يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون وصل إلى الحقيقة وموسى لم يصل إلى إيه إلى الحقيقة. من يقول هذا؟ ابن عربي الذي يؤلف في بعض البلاد الآن، فله قبر يطاف به ويذبح له وينذر له بعض بلاد المسلمين، وهناك حي يسمى باسمه حي الشيخ محي الدين وهو مميت الدين. طبعا لا نزاع بين المسلمين في كفر من يعتقد هذا الأمر، من يعتقد أن الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق، لا نزاع بين المسلمين في أنه ماذا؟ لأنه إيه؟ أنه كافر. من يعتقد أن كل شيء هو الله، هذا الجدار والساعة والبنيان والفرس والإنسان والحيوان وإبليس والجميع الكل هو الله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، فهذا لا يقول أحد بأنه مسلم أصلا، يعني لا نزاع بين المسلمين في كفره وبعده عن الله سبحانه وتعالى. اقرأك أسألك سؤال وأسألك أسألك بالله الإجابة، أسألك بالله الإجابة، هل تؤمن؟ أسألك لا دع الكلام، أنت لا تسمع، أنا بسألك سؤال، هل تؤمن كتاب الشعراني؟ هل تؤمن بما في كتاب الشعراني؟ إذا كنت تؤمن بكتاب الشعراني فأقول عليك السلام. طيب الصوفية بدعة مبتدعة وبعضها يصل إلى الكفر والإلحاد. نعم تفضل.
قال وأما مخالفتهم لضرورة العقل،
لا يوجد في الإسلام شيء اسمه صوفي، لا يوجد. هل يوجد في الحديث، في كتاب الله عز وجل، في السنة، في أقوال الأئمة؟ قاله أحمد، قاله مالك، قاله الشافعي، قاله أبو حنيفة، قاله الليث، قاله الأوزاعي، قاله أبو بكر، عمر، عثمان، علي. هل قال أحد واحد من هؤلاء بهذه التسميات التي تنتسب إليها بعض طوائف المسلمين اليوم وللأسف؟ نعم ترى.
قال وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس.
طيب هنقف على هذا إلى درس الغد إن شاء الله، ودرس الغد يعقوب يكون في الكرسي رقم واحد. هذا العلي يزور. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نشرع في درسنا إخواني صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول قبل أن نشرع في درسنا أيها الإخوة، أود أن أنبه على أمر يتساهل فيه كثير من الناس، ألا وهو مسألة الجرأة على الفتوى بغير علم. وسبب تنبيهي على هذه المسألة أنه كان في نهاية درس البارحة خرج معي أخ وهو يبكي، فقلت له ما الذي يبكي؟ فقال إنه رأى رؤيا
أخذته غفلة غفوة وهو جالس في المسجد النبوي، فأخذته غفوة فرأى رؤيا أو شيء من هذا القبيل، وعرضها على رجل يقول إنه شيخ، هو سماه شيخا ولكن يسميه مفتري. فلما عرض عليه تلك الرؤيا قال له: هذا الذي قال إنه شيخ لقد حبط عملك ولا يقبل لك عمل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أنت تتألى على الله وتقول لأخيك المسلم إنه لا يقبل عمله؟ من الذي يعلم قبول الأعمال أو عدم قبولها؟ هل هو أنت ولا أنا ولا زيد أو عمر؟ نعوذ بالله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأخ ما كاد يهدأ روعه مع أني قلت له هذه فتوى باطلة يا أخي، وأنت صل لله عز وجل وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وقبول الأعمال عند الله عز وجل، والمهم أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لماذا؟ لهذه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد هذان الشرطان فالعمل مقبول إن شاء الله. ودعك من هذه الفتوى، الرجل يكاد يتقطع قلبه، يكاد يسقط وهو يبكي. خرج معي البارحة من المسجد وهو يبكي يقول: الشيخ قال لي إن عملي قد حبس وأنه لا يقبل له عمل بسبب هذه الرؤيا. رأى حلما وهو جالس وقال له: إذن لا يقبل عملك وعملك حادث. بأي كتاب أم بأية سنة تتجرأ على الله بهذه الفتوى أيها الجاهل؟ يا من تأجهل من حمار أهلك، يا من تجرأت على الله وقلت على الله بغير علم وتجرأت على الفتوى، اعلم أن الفتوى، والله نحن لا نتجرأ على الفتوى، مشايخنا الذين هم أكبر منا نحيل المسائل العويصة إليهم، نحن نحيل المسائل، نحن طلاب علم صغار دائما كثير من الفتاوى نحيلها إلى مشايخنا، وبعضها قد نعرفها ونتورع عنها لاحتقارنا لعلمنا ولأنفسنا، فنحيلها إلى من؟ إلى مشايخنا الكبار وفقهم الله. وهذا يأتي إلى هذا المسكين الذي جالس يتعبد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له بناء على هذه الرؤيا أو على هذا الحلم: قد حبط عملك ولا يقبل لك عمل. كيف تكون هذه الجرأة؟ هذا يستحق التأديب، يستحق التعزير. صاحب هذه الفتوى يحتاج إلى تعزير وإلى تأديب، إضافة إلى ما يترقبه من الوعيد والعقوبة عند الله عز وجل. فأهيب بالمسلمين أن لا يتجرأوا على الفتوى. أعطي القوس باريها، لا تتقل ما ليس لك به علم، لا تتدخل بما لا يعنيك. هناك أناس هم أهل الفتوى، لا أنا ولا أنت ولا زيد ولا عمر مؤهلون للفتوى، أما أن تأتي وتخشم نفسك كيف تتحمل إثم هذا المسكين وأفزعته ثلاث ساعات وهو يرجف قلبه يتقطع؟ لو مات، لو أنه مات من هذه، أنا وجدته يرجف، الرجل يرجف كاد يسقط وهو يمشي معي يقول: الشيخ صحيح أن عملي لم يحبط؟ صحيح أن عملي مقبول؟ قلت: قبوله عند الله، أنت اجتهد في إصابة السنة والإخلاص وإن شاء الله يكون مقبول. أما هذا الذي يحكم على عملك بأنه مقبول يخشى أن يكون هو أن تدور الدائرة عليه. فانتبه يا إخواني حفظنا الله وإياكم، الفتوى ليست سهلة، لها أهل. من كذب علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. انتبه لهذا الوعيد. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نزل عليك وحي يا مسكين، أخبرك أن هذا الرجل الذي جالس يتعبد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكم عليه بناء على حلم أو رؤيا تقول له قد حبط عملك وعملك غير مقبول. نزل عليك وحي من السماء، هل الوحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما حكم من يعتقد أن هناك وحي ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كافر ولا مسلم؟ لا والله كافر. من اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. بلال رضي الله عنه رؤيا يبكي، فقيل له: يا أبا، يا بلال، أتبكي وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير وفارق الدنيا وانتقل إلى الجنة وإلى ما هو أعظم؟ قال: إني لا أبكي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، وإن كان فقده علي عظيم، لكني أبكي ماذا؟
انقطاع الوحي من السماء، أبكي انقطاع الوحي من السماء. يعني تنبه يا إخوان، كيف تفتي تجرع على الله وتظلم أخاك وتقول له عملك غير مقبول؟ من أنت حتى تفتي بأن العمل مقبول أو غير مقبول؟ لا، حتى أكبر علماء الأرض لا يمكن أن يجرؤوا على أن يحكموا بأن عملك غير مقبول أو غير، لأن عملك مقبول أو غير إيه؟ أو غير مقبول. بل يجب على المسلم أن يكون دائما خائفا إيه؟ راجيا، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، لا يقطع لا لنفسه ولا لغيره لأن عمله مقبول أو لأن عمله مقبول أو إيه؟ أو مردود. فهذا الخبيث الذي يفتي بمثل هذه الفتوى، ما موقفه من هذا المسكين الذي قطع قلبه 3 ساعات وهو يبكي بكاء السكلة؟ يقول ماذا أفعل؟ ما دام عملي قد حبط وغير مقبول، إذا ماذا أفعل الآن؟ هل أترك العمل؟ يا أخي لا أدري، والله لا أدري كيف يتجرأ هذا المسكين الجاهل السفيه، كيف يتجرأ على هذه الفتوى ويفتي مسكين يتعبد ربه ويقول أنت خلاص ليس لك عمل. مثل اللي جاءني قبله واحد قبل سنة، يقول جاني فلان وقال إذا ما تخرج، إذا لم تخرج مع الجماعة الفلانية فلا عمل لك، عملك يعتبر حابطا. الله العافية والسلامة. إذا لم يخرج مع الجماعة الفلانية والعلانية يعتبر عمله حابطا. بل أقول إنه لو طبق الشركيات الموجودة عند تلك الجماعة بأن تعلق بالقبور فقد حابط عمله. لو طاف بالقبور هو الذي يحبط عمله، لو ذبح لغير الله حبط عمله، لو نذر لغير الله حبط عمله، لو توجه إلى غير الله بطلب الدعاء والاستغاثة حبط عمله. فهمت يا أخي؟ تنتبه يا عبد الله، والله الواحد ترتعد فرائصه عندما يفتي بفتوى واضحة، يفتي وقلبه يعني يخشى أن يكون قد أخطأ حتى في المسائل الواضحة، يعني يتكلم عنها وهو يعني بين الخوف والرجاء. اتق الله يا عبد الله، اتق الله سبحانه وتعالى، ولا تتجرى على مثل هذه الفتوى، وأعط القول تباريها وداع الفتوى لأهلها، ولا تتجرى على إيذاء عباد الله بتصديك للفتوى. والله مسائل كثيرة ولله الحمد قد نعرفها، ولكن نحيلها إلى مشايخنا الكبار الذين هم أقوى أقدر منا وأعلم وأفقه في هذه القضايا. فتنبه أخوان، اتقوا الله سبحانه وتعالى وإياكم والجرأة. والله لو أعرف هذا الذي تجرأ على هذه الفتوى لنال إن شاء الله من التعزير ما نال على في المحكمة، لكن نسكوه إلى الله، نسكوه على الله سبحانه وتعالى الذي أفزع هذا المسكين وظلمه وافترى عليه وقال على الله بغير علم وتقول على الله بغير حق وأفتى بغير علم. الصحابة إذا جاءهم واحد يستفتي كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد يقول له إذهب إلى من؟ إلى أخي فلان فهو أعلم مني. قد يختلفون في المسألة الواحدة، يرى فلان أن نقبل أن الوضوء ينتقض بلحم الإبل، يرى الثاني أنه لا ينقض، لوجهة نظر بدت له. ثم إذا جاءه مستفتي كل واحد يدفعه إلى من؟ ها؟ إلى أخيه، كل واحد يدفعه إلى أخيه، يقول إذهب إلى أخي فإنه أعلم مني. ها؟ فكيف هذه الجرأة على عباد الله وعلى الفتوى بغير علم وعلى القول على الله بغير حق؟ تفتي مسلما بأن عمله قد بطل بناء على ماذا يا أيها الجاهل؟ بناء على ماذا تقول إن عمله قد حبط؟ وأرجو إن كان الأخ السائل الذي كان يمشي معي بالأمس موجودا أن يطمئن، عليه أن يجتهد في طاعة الله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يرجو الثواب ويخاف العقاب. يعني المسلم لا يجزم أيضا حتى لو عمل ما عمل، لا يجزم أن عمله مقبول، وإنما يحسن الظن بالله عز وجل ويخاف الوقت نفسه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيه؟ سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو المرء أو الرجل يعني يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتعبد وهو إلى آخره ويخشى أن لا يتقبل منه. فالإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء.
وعليه أن يغلب جانب الرجاء حال المرض، وأن يغلب جانب الخوف حال الصحة، ويكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، كالطائر بين جناحيه، وأن يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة لله عز وجل، لأن هذه أركان ماذا؟ أركان العبادة القلبية، الخوف وإيه والرجاء وماذا والمحبة. ولذلك يقول السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني إيه؟ خارجي، لأن الخوف إذا غلب وحده يجعل الإنسان ييأس من رحمة الله. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو إيه؟ مرجي. المرجي الذين يستبيحون محارم الله ويظنون أنهم، يقول لك قل له قم صلي، يقول يا أخي النية تكفيني خلاص أنا مسلم، ولو كان صادق أنه مسلم صلى. طيب، ومن عبد الله بالحب وحده فقد إيه؟ فهو إيه؟ زنديق، يعني الذي يقول أنا أعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوف من إيه؟ من عقابه، وإنما طمعا فيه، وإنما حبا إيه؟ له فقط، فهذا زنديق، لأنه يكذب. لو كان محبا لله لخافه وإيه؟ ورجاه بالوقت نفسه. فالمسلم يقول دائما بين الخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه وتعالى. أؤكد في ختام هذه المقدمة على خطورة الفتوى، وأن على المسلم أن لا يتجرأ عليها، وعليه أن يتورع، وأن لا يفتي عباد الله بما يضلهم، هو سيقف بينهم أمامهم معهم بين يدي الله يوم القيامة، وسوف يسأله هذا المسكين الذي أفزعه وفجعه البارحة وجعله 3 ساعات وهو يتلوى يكاد يموت، والله يمشي معه ويرجف البارحة، يقول أنا حابط عمل، إذن ماذا أعمل؟ ليش جيت أنا هنا؟ سبحان الله، ما أجرأ بعض الناس على الفتاوى، على الفتاوى وعلى محارم الله جل وعلا. رحم الله امرأً عرف إيه صدرنا. تفضلت رسول
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يضطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لان من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي،
ويعرض عن الأمر والنهي. ما زال الشيخ في الرد على القائلين بأنهم يفنون في الله كما يزعمون، وأنه وصل بهم الأمر إلى أنهم لا يفرقون بين المأمور والمحظور، وأنهم غابوا عن الوجود غيابا جعلهم اشتغلوا بأنفسهم أو بمعبودهم عن عبادته، حتى أصبح الواحد منهم يزعم أنه لا يفرق بين المطعوم حلوا كان أو مرا أو نحو ذلك، وأنه غاب عنه فيه كما يزعم، ووصل إلى هذا المنحدر من التطور الصوفي المنحل الإلحادي، حتى وصل إلى قضية سقوط الأمر والنهي ويحتج بالقدر على ذلك. وهذه حجة إبليس عندما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطة المستقيم. قال بالأمس رد عليهم الشيخ من وجهة النظر الشرعية، وأن أمرهم هذا مخالف لهدي الكتاب والسنة، وهنا الآن يرد عليهم بضرورة العقل، فيقول: هؤلاء الناس الذين يدعون هذه الدعاوى، لو أنهم مثلا يعني سلط عليهم من يتوم من سوء العذاب، جوع وعطش وضرب وإيجاع، لاحتج أحدهم قال أحدهم: لما تفعلوا بذلك؟ فيقول له: هذا الذي يتوم من سوء العذاب قدر الله علي أن أفعل كذلك. فصار الكل منهم يحتج بحجة إبليس على الآخر. فالقضية أننا لا نحتج
على القدر بترك ما أمرنا به شرعا، لا نحتج بالقدر على ترك ماذا؟ ما أمرنا به شرعا. كما أنه لو أنه منع من طعام معين حتى هلك جوعا لاحتج وقال أنت تحرمني أمرا أباحه الله لي، فيقول لك هذا الذي يعذبك أنا أفعل ذلك بقدر الله، فصارت حجتك وحجته كحجة من؟ إبليس. لكن نعم قد يحتج بالقدر في باب المصائب لا في باب المعايب، كما يقول السلف يحتج بالقدر عند المصائب لا عند الايه؟ المعايب. وفي قصة عمر رضي الله عنه عندما قطع يد السارق دليل على أمرين، السارق احتج بالقدر على معصيته فأنكر عليه عمر، فاحتج بالقدر على ماذا؟ على تطبيق الحد عليه. وهذا يختلف عن هذه المسألة، يختلف اختلافا كثيرا، وهذا هو معنى قول السلف إن القدر يحتج به بالمصائب ولا يحتج به بماذا؟ في المعايب. وهذه حجة الشياطين، وقال لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه حجة إبليس وأعوان المشركين، وهي حجة خطيرة واهية والعياذ بالله. لا يمكن أن تقوم هذه الحجة وقد يعني أبان الله السبيل وأوضح الدليل وبين لعباده ما يفرقون به بين الحق والباطل وبين الغث والسمين. انتبهوا لهذا، هذه حجة إبليسية. هؤلاء الذين يزعمون أنهم فنوا بالله عن الله حتى أصبحوا يرون كل شيء في وجوده هو الله، هؤلاء قد يعني بلغوا من الكفر والإلحاد ما لا يمكن تصوره والعياذ بالله، كما فعل ابن عربي كما بينا بالأمس. نعم.
قال والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى ردا على هذا التصور، وهو اعتقاد سقوط الأمر والنهي في بعض الأحوال عند المتصوفة وأنه أمر باطل، بين هنا بعد أن بين أن هذا مخالف لضرورة العقل والحس، بين أن المؤمن مأمور بثلاثة أمور: تقوى الله، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على ماذا؟ على أقدار الله. لأن هذا هو حال المؤمن، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ماذا؟ على القدر. ولذلك وعدهم الله بالخير إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر على ما أصابك، واصبر وما صبرك إلا بالله. ذكر الصبر في القرآن أكثر من 60 مرة لأنه ضياء للمؤمن، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. ولذلك من أعظم وصايا الله عز وجل لعباده وصفه إياهم بقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا بد للمسلم أن يكون هكذا، يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات ويصبر على المقدورات إن كان صادقا في دعوة الإيمان. فإن قال إنه سقط عنه هذا الأمر أو أنه وصل إلى مرحلة يسقط عنه فيها هذا الأمر، فلا شك أن هذا من تلبيس إبليس ومن إغواء الشيطان. وأنا أظن ذكرت لكم أكثر من مرة قصة الرجل الذي كان مجاورا لي في بلد ما، ورأيناه لا يصلي، فزعم أن شيخه شيخ الطريقة يتحمل عنه ماذا؟ يتحمل عنه الصلوات، نسأل الله العافية والسلامة، فمن زين له سوء عملي فرآه حسنة. فتجد يعني الإبليس له مداخل كثيرة، شخص ليل نهار نايم يقول أن الشيخ فلان يتحمل عنه الصلاة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. خلاصة القول في هذه المسألة أن المسلم لا بد أن يصبر على الطاعة بأن يعود نفسه على ذلك، وأن يصبر عن المعصية. ولذلك تقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات والعياذ بالله. وكذلك الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصوم ويواصل، وكان يصوم إلى السحر، وكان يعني يفعل يقف حتى تتفطر قدماه، وكان يسجد حتى أثر ذلك في جبهته عليه الصلاة والسلام، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، ويقول يمنص الاستغفار، ويقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وكانوا يعدون له التسبيح والتهليل الذي يبلغ المئات في جلسة واحدة. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجد يقولون عندما غزا نابليون بعض البلاد الإسلامية، اجتمع جماعة من الصوفية، وبدل من أن ينضموا للمجاهدين الذين كانوا يقاومون العدو ويصدوه، اجتمعوا وأخذوا يهوهون ويرددون كلاما ليس بدعاء حتى، يغنون أغنية: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب يا لطيف، لكن اعمل وادعوا من؟ وادعوا اللطيف، لكن اعمل، اجتهد، قاوم إن استطعت، والجأ إلى الله عز وجل في الوقت نفسه. أما أن تستسلم هكذا بدون أن تفهم حقيقة الأمر، نعم إذا غلب الإنسان على أمره فالله تبارك وتعالى يدافع عنه، يجتهد في ما يستطيع ويدع ما لا يستطيع ويكله إلى الله عز وجل. لكن أن هكذا فقط يعني يسلم الأمر الواقع كذلك من حيث العمل، لا يجوز المسلم أن يجتهد أن يجلس ويكون عالة على أخيه ولا على أبيه ولا على قريبه بدعوى أنه متنسك ومتعبد. الرسول صلى يعني عمر رضي الله عنه كان يضرب الذين ينقطعوه في المساجد يتركون العمل، يضربوهم بماذا؟ بالدرة حتى يقوموا، يقول لهم: إن السماء لا تنفق ذهبا ولا فضة. والرجل الذي انقطع وقال ينفق علي أخي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخوك خير من إيه؟ خير منك. ويقول: أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتفظ خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس. النصوص في هذا كثيرة، على المسلم أن يعمل السبب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، مع أخذ الأسباب المشروعة، يعمل العبادات، يصلي ربه، يصوم، يحج، ويلجأ إلى الله عز وجل ويسأل الله القبول.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمري وهدي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر عليه السلام أنه استغفر ربه وتاب إليه، فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأخطاه، فمن أذهب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما.
هنا يبين الشيخ واصل بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما جاء من أدعيته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسررت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. ويقف كما ذكرت لكم حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وكان يصوم النهار، وكان يقوم أكثر الليل، وكان يقرأ بطوال المفصل بطوال السور، قرأ النساء وآل عمران في ركعة واحدة، ومع أنه قد غفر له من ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يعمل لله عز وجل إلى أن وافاه الأجل، حتى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا شأن المؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين يقتدون بإبليس الذين يحتجون بالقدر ويستسلمون للمعاصي، هؤلاء يحتجون بحجة من؟ بحجة إبليس الذي قال فادنا رويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. وقد ذكر الشيخ قصة آدم عليه السلام، وأن الله عندما وفقه للاستغفار والتوبة غفر له واجتباه وهداه ووفقه إلى أن لقي ربه. فيعني من تأسى بآدم أبي البشر وبالأنبياء فهم الذين يعملون الطاعات ويجتنبون المعاصي ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى. ومن احتج بالقدر على فعل منكراته فهو إبليسي، يعني سنده بهذا من هو؟ إبليس. سنده بهذا إبليس، يتبع إبليس في ما يأمر وفي ما ينهى، فيما يترك وفيما يذر، ويستسلم لحبائل الشيطان ويترك الأعمال. وربما يقال أشيخ إن الله غفور رحيم، قم صل يا فلان، أشيخ إن الله غفور رحيم، طيب لا تنسى أنه شديد العقاب. هذه حجة إبليس، نعم هو غفور رحيم وهو شديد العقاب. تأمل الأمرين، تأمل الأمرين، لا تأخذ بطرف على حساب إضاعة طرف آخر، فتلك حجة إبليس، فعليك أن تكون يعني محتجا أو مقتديا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا مقتديا بإبليس وحجته الواهية الذي يفعل ما يفعل ويحتج بالقدر، فإن تلك الحجج وإن فعلها بعض المتصوفة فإنها حجج إبليسية لا يجوز للمسلم أن يأخذ بها ولا أن يعني يفعل بها. بل إن كثيرا من الذين ينهمكون في المعاصي والعياذ بالله حتى يقلهم الأمر إلى الاستحلال ربما احتجوا بالقدر وهم لا يؤمنون حتى بالقدر، لكن هذه أشياء يجريها إبليس على ألسنتهم للتخلص من المواقف والمآسف التي يقعون فيها.
قال ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى الإسلام راء كتاب أحكمت آياته ليحفلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك كفت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
هنا يعني يبين الشيخ رحمه الله يذكر بعض الآيات التي وردت فيها ذكر الاستغفار والعمل والتوبة والرجوع إلى الله مع توحيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي غفور ودود، كما قال عن شعيب. ويقول تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، مما يدل على أن من وحد الله عز وجل لا بد أن يقرن القول بماذا؟ بالعمل، والذي منه الاستغفار ومن الاعتماد على الله والتوبة إلى الله والرجوع إليه. فإبليس لما أحرق بالاستغفار وبالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل عمد إلى البدع فزينها للناس، قل هل ننبئكم بالأخسرين إيه؟ أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، زين لهم البدع وجعلها بمثابة الأعمال الصالحة، حتى وصل حال كثير من الناس إلى أنه يفعل البدعة ويترك السنة،